بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة، فتاوى العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الصيد والرحلات البرية. نعم،
تتمة لجواب السؤال 35. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وأما توجيهنا لأولياء هؤلاء الذين يصطادون العصافير بالنباطة ونحوها، فإننا نقول الواجب عليهم أن يحفظوا أولادهم عن العبث بمثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما جاء في الحديث: لا تنكوا عدوا ولا تصيدوا صيدا، يعني لا يحل الصيد بها، وإنما تفقع العين وتكسر السن فينهى عنها. وينبغي للإنسان ألا يمكن صبيانه منها، بل يمنعهم ويبين لهم أنها خطيرة وربما تفقع العين وتكسر السن أو تدمي الخد والرأس أو ما أشبه هذا، أي عن الرمي بالنباطة ونحوها.
وما الفرق بينها وبين الرصاصة؟ الرصاصة تنشن فتحصل من حاذق وكذا، إنما هذه لا تتحكم فيها ولا تكون موزونة لأنك ترمي بها أو تفعل بها أمرا قد لا تتحكم فيه، من هنا تفقع العين وتكسر السن. نعم
شيخنا، في عدة أسئلة متعلقة بالدرس.
نعم،
عدة أسئلة من
نعم.
قل شيخنا بارك الله فيكم: بعض الناس قد يشتري أرانب لتدريب كلابه على الصيد، فهل هذا من العبث؟ لتدريب كلابه على الصيد.
يشتري
أرانب،
نعم،
لتدريب كلابه على الصيد، فهل هذا من العبث؟
هذا ما يجوز، بل هذا من إيذائه، وإنما يدرب كلابه بالطريقة الصحيحة التي كان يدرب بها العرب ويدرب بها المسلمون كلابهم على ذلك. نعم، لكن أن تتسلط على هذه الأرواح وتنهش فيها من غير داع فلا. نعم.
قل شيخنا بارك الله فيكم: ما حكم اصطياد صيد له صغار؟
النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي التي تركت تأكل من خشاش الأرض ولا هي التي أطعمت، إذن هذا نوع إزاء أودى بحياته، ولا فرق بين القطة وبين الأرنب وغيرها، فلا يجوز إذاء ذلك. نعم.
يقول شيخنا بارك الله فيكم: ما حكم اصطياد صيد له صغار؟
صيد ايه؟
اصطياد صيد له صغار،
أن تصطاد الصيد في الهواء وأنت ما تعرف له صغار أو كبار أو غير ذلك لا بأس، أما أن تأخذها من عشها ولها صغار فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه النهي عن نظير ذلك، فقال لما كان مع أصحابه يوما فوجد طائرا يرفرف، فقال النبي: من فجع هذه بولدها؟ رد ولدها إليه. فإذا صح هذا الحديث فهو حجة في هذا الباب، ولا فرق أن تفجع الأم في الأولاد أو أن يفجع الأولاد في الأم. نعم.
يقول شيخنا بارك الله فيكم: ما حكم صيد رجل صوفي يعتقد في الأولياء ويتوسل بهم ويصلي عندهم، وبين له أن ذلك شرك فلم يرجع؟
نعم، هذا مشرك إذا بين له، أنت حللت المسألة في آخر الأمر، أما قبل ذلك فنقول هذا أتى كفرا، لكن الحكم على المعين شيء آخر، ولهذا تؤكل ذبيحته ما لم تقم حجة عليه، لأن الأصل فيه الإسلام بيقين ولا يزن عليه إلا بيقين، أما إذا أقيمت الحجة عليه فإنه يكون مشركا عينا، نعم، وبالتالي لا تؤكل ذبيحته.
يقول شيخنا بارك الله فيكم: ما حكم القنوات التي تبث مسابقات الخيل والإبل وتقوم عليها نفقات وغيره ويكون في جمهور، يوجد جمهور، فهل هذا جائز أم هذا من اللهو المحرم؟
إذا كانت تبث هذه المسابقات الجائزة والمباحة بين الخيل وبين الإبل فهذا من اللهو المباح لا إشكال، لكن إذا ترتب عليه بقى محرم كان يكون الجمهور من الرجال والنساء، وأن يكون مقامرات بين الجمهور تحصل فيه مقامرة، الفرس هذا لو سبق فله كذا، الفرس هذا لو سبق فله كذا، هذه جملة محرمات، أما ذات المسابقة بين الإبل وبين الخيل فهذه جائزة ومشاهدتها جائزة، إذا كان الأصل جائزا فمشاهدة الجائز جائز. نعم.
يقول شيخنا بارك الله فيكم: رؤيا في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوا سموا الله عليه وكلوا.
نعم.
قال ابن كثير: فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل لتكون كالعوض عن المتروكة عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت؟ فهل يستدل بهذا الحديث على الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه؟
لا، لأن هذا مشكوك فيه، إنما هذا متيقن، ولأن هذا من قوم تباح ذبائحهم، فقط ما يدري سمي الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكل. مثل ما يأتينا اليوم من بلاد الكتابيين، ما ندري هم سموا ولا ما سموا، فنقول الأصل ما هو؟ الأصل إباحة الطعام الذين أوتوا الكتاب، فتأكل هذا هذه الذبيحة إلا إذا علمت عينا أنها لم يسمى عليه. وهذا موضع المسألة اللي أنت بتقيس عليه، أنت تعلم يقينا أنه ما سمى عليه، فكيف تقيس هذه الحالة على تلك؟ والفارق واضح، أنت هنا تأقنت أنه لم يسمى الله عليه، وهناك الحديثة ما هي؟ لا ندري أسموا الله أم لا، فلا تصح أن تكون دليلا على المقطوع بترك التسمية عليه. نعم.
كل شيخنا بارك الله فيكم، هل يلزم قصد الصائد في الكلب المعلم؟
قصد
الصائد صاحب الكلب يعني.
نعم، قصد الصائد تقصد قصد معين يعني؟ لا، أنت ترسله ليصطاد، فإذا أتى بأي صيد جاز، لكن لو جاء معه صيد آخر، كلب آخر، ولا تدري هذا الصيد صاده كلبك من آخر فتترك. نعم، لكن أنت ما ترسله على شيء معين، قد ترسله على شيء معين وقد ترسله شيء عام. نعم
خلاص. خلاص.
نعم يقولون إيه؟ باسم الأب والإب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ده أصل الشريعة. اللي يقول باسم الأب والإب هذا مشرك، هذا خارج عن أصل الشريعة، فلو علمته يقينا تفعل تقول هذا. إنما أبيح طعام أهل الكتاب لأن أهل الكتاب يسمون ولا يستبيحون النجاسات ولا، ولهذا أبيح على الأصل. فإن علمت عينا أنه سمى غير اسم الله عز وجل اسم المسيح أو اسم الأب والإب، مثل المسلم تماما، قد يكون ذكر اسم الولي، ذبح للبدوي، ذبح للحسين، أليس يوجد في المسلمين من يفعل هذا؟ بلى، لكنك مع ذلك لا تغلب هؤلاء، إنما تغلب الأصل. نعم.
شيخ العثيمين
نعم. بالنسبة اللاعب يعني؟ لا يمنع، طبعا يمنع. بالنسبة للأولاد اللي هي الخرز، هذا خطير جدا، هذا يفقع العين ويكسر السن. نعم.
سئل العثيمين رحمه الله تعالى، بعض الصيادين إذا أراد صيد بعض الطيور التي تاوي إلى القلبان الآبار يضع على فتحة القليب البئر شبكة في الليل تمنع من خروجها إذا أرادت ذلك في الصباح. نعم. ويسألون عن حكم هذه الطريقة، فأجاب رحمه الله تعالى، لا حرج على الإنسان أن يضع على القليب التي فيها الطيور شبكة تمنعها من الخروج من القليب، بشرط أن يبادر بصيد هذه الطيور حتى لا تموت عطشا وجوعا. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى امرأة في النار تعذب في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض.
نعم.
سئل رحمه الله، ما حكم الصيد بالشبكة؟ فأجاب رحمه الله، عندنا نسميها شركا، فإنهم يحفرون بالجدار حفرة صغيرة ويضعون فيها تمرة، ويستحسن أن يكون فيها حب بر، ثم يضعون على فم الحفرة خيطا أو حبلا يكون تكة، فإذا جاء العصفور وأدخل رأسه يأكل التمرة، أمسكه الحبل واشتد على رقبته، فأحيانا يدرك الإنسان قبل أن يموت فيأخذه ويذبحه، وأحيانا يموت قبل أن يدركه، فإذا مات فلا يحل لأنه خنق خنقا. فإن قال قائل، بعض هذه الشراك يكون فيها حديدة حادة لتقتل الصيد، فما الحكم؟ فالجواب، لا يصح هذا، لأنه لا بد أن يكون الصيد الذي تريد صيده أمامك. ولهذا لو أن الإنسان عندما يريد أن يصيد بالبندقية سمى الله عند تعبئتها لم يجزئ، فلا بد أن يسمي على الصيد المعين.
نعم
شيخنا، كلمة فلا بد أن يسمي على الصيد المعين هذه هل تخالف؟
يعني لو أردت صيد المعين لابد أن تسمي،
هل
لكن لا تسمي عند تعبئة البندقي؟
لا شغلنا بالنسبة لمسألة الفتوى الآن في الكلب المعلم
مالها؟
هل في بينها تعارض أو هذه مسألة وهذه مسألة؟
لا، ما هو معين معين، بس لم يعين عينا ولكن صيد، فإن الكلب ترسله ليصطاد، يأتيك بهذه أو بتلك أو بكذا، هذا يعني أنت قصدت إرسال ليصطاد لك، فتسمي الله حال إرسال، سمي الله حال إرسال. لكن الشيخ هنا بيبين الفرق بين هذه وبين إيه، وبين التسمية السابقة عن موجبها، ألا وهي عند تعبئة البندقي، فالآن ما أرسلته إنما عند إرسال الرصاصة أو إرسال الكلب تسمي، وليس بقى عند أخذ الكلب من البيت و أو إطعامه ثم تأخذه بعد ذلك لترسله، لا، عند الإرسال إذا أرسلت كلبك المعلم، وكذلك إرسال الرصاصة. فالشيخ يريد أن يقول، يقول لا يصح هذا، لأنه لابد أن يكون الصيد الذي تريد صيده أمامك، ولهذا لو أن الإنسان عندما يريد أن يصيد بالبندقية سمى الله عند تعبئتها لم يجزئ، لازم يكون صيدك مقصودا، نعم، يعني عند إرسال الرصاصة، طيب، وعند إرسال الكلب، نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل يعتبر قتل الصيد بالرصاص من أنواع الصيد الجائز أكله؟ وما حكم الصيد الذي قتل بحجر سواء أدمى الحجر أو لم يدمي؟ فأجاب رحمه الله: الصيد بالرصاص فهو حلال، لأن الرصاص له نفوذ، فهو يقتل بنفوذه لا بثقله، وأما المقتول بحجر فحرام، اللهم إلا أن يكون حجرا كالمدية، أي له حد، وجرح وأنهر الدم، فإنه يكون كالسهم يحل ما صيد به. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وسئل أيضا: ما حكم الصيد بالرصاص؟ فأجاب رحمه الله: الرصاصة في الحقيقة محددة تصيب الصيد بحدها وقوة نفوذها، لأننا لو رجعنا إلى ثقلها لكان ثقلها لا يؤثر، ولكن لقوتها ونفوذها صارت جريحة، وقد اختلف العلماء فيها أول ما ظهرت، ثم انعقد الإجماع على جواز الصيد بها وأنه حلال. ومنه أيضا ما يسمى أم حبة، فكل ما تصيد بها لأنها تقتل بالنفوذ لا بالثقل.
نعم، يعني صارت تختلف عن الحجر فإنها تنفذ، فصار له نفوذ، ثم إن لها أيضا سن الرصاصة سن مدبب، فيكون كالمعراض إذا أصاب بحده، فإذا أصاب بحده فنأكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أصاب بعرضه فإننا لا نأكل. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: إذا صاد الشخص ببندقية أو رصاص، وكلاهما أي البندقية أو الرصاص مسروق أو مغصوب، فما حكم صيدهم وما صادوه؟ فأجاب رحمه الله: إنما صيد بمسروق أو مغصوب فإنه حلال، لكن الصائد آثم.
نعم، لأن فيه انفكاك جهة. نعم.
سئل رحمه الله: يستعمل بعض الناس في صيدهم نوعا من البندقية تسمى الشوزن، وهذه البندقية تطلق في الرمية الواحدة كمية كبيرة من الرصاص، بحيث إذا وجهت إلى سرب من الطيور فإنه يصطاد عددا كبيرا في رمية واحدة، وهو يذكر اسم الله عند الرمية مرة واحدة فقط، وكذلك لا يعين الطيور التي يريد صيدها من هذا السرب. والسؤال: هل عمله في التسمية صحيح؟ وما حكم الطيور التي صادها من غير تعيين؟ فأجاب رحمه الله: إن الإنسان إذا رمى بهذه البندقية التي تسمى الشوزن فأطلقت رصاصا كثيرا أصاب كميات كبيرة من الطيور أو الصيود، فإن هذه الطيور أو الصيود تكون حلالا ولو كانت التسمية واحدة، ولو كان لم يعين ما أراد أن يصيده، لأن توجيهه السهم لهذه المجموعة من الطيور يريد به التسمية على كل ما يصيبه.
أعد السؤال والجواب.
سئل رحمه الله تعالى: يستعمل بعض الناس في صيدهم نوعا من البندقية تسمى الشوزن، وهذه البندقية تطلق في الرمية الواحدة كمية كبيرة من الرصاص، بحيث إذا وجهت إلى سرب من الطيور فإنه يصطاد عددا كبيرا في رمية واحدة، وهو يذكر اسم الله عند الرمية مرة واحدة فقط.
إحنا نسميها يعني البندقية الرش، هذه الرش اللي تخرج أشياء متعددة كل واحدة تقتل ما تلقاه. نعم.
وكذلك لا يعين الطيور التي يريد صيدها من هذا السرب. والسؤال: هل عمله في التسمية صحيح؟ وما حكم الطيور التي صادها من غير تعيين؟ فأجاب رحمه الله: إن الإنسان إذا رمى بهذه البندقية التي تسمى الشوزن فأطلقت رصاصا كثيرا أصاب كمية كبيرة من الطيور أو الصيود، فإن هذه الطيور أو الصيود تكون حلالا ولو كانت التسمية واحدة، ولو كان لم يعين ما أراد أن يصيده، لأن توجيهه السهم لهذه المجموعة من الطيور يريد به التسمية على كل ما يصيبه هذا السهم، وعلى هذا فالتسمية الواحدة مجزئة عن الجميع، وما صاده بهذه الرمية التي سمى عليها فهو حلال سواء عينه أو لم يعينه.
نعم.
فإن قيل وهل إذا كثرت الذبائح أجزأ فيها تسمية واحدة؟ قلنا كل ذبيحة لها تسمية، إلا إذا كانت الآلة التي يذبح بها إذا حركتها ذبحت عدة ذبائح فكيف فيكفي التسمية عند تحريك هذه الآلة. فيوجد الآن من الذين يزكون الدجاج من يضعونها جميعا في سلسلة ثم يقول بسم الله ويحرك الآلة وهي أمواس تمشي عليها جميعا، فهذا يكفيه تسمية واحدة كما لو رمى وأصاب صيدا عديدا فإنه تجزئه التسمية الواحدة.
نعم. إذا في فرق أن تسبح أن تذبح الواحدة بعض الأخرى فيلزم في كل واحدة تسمية، وبين أن تذبح الجميع بماذا؟ بحد واحد، فهذا تكفي فيه تسمية واحدة. نعم. نعم.
بعض
نعم نعم.
لا ينزل دما.
كيف لا ينزل دما؟ نفذت ولا ما نفذت؟
ما نفذت.
خلاص إذا ما نفذت يبقى ما صيدت. نعم. الاشتراط النفوذ أن الرصاصة تنفذ. نعم.
سئل رحمه الله تعالى بعض الرصاص يكون فيه سم فما حكم ما صيد به؟ أجاب رحمه الله المقتول بالسم لا يحل، والظاهر أنه أيضا مضر لو أكل لأنه يكون متسمما.
نعم.
سئل رحمه الله رجل جرح صيدا وأمسكه حيا ولم تكن معه شفرة فصوب البندقية على رأس الصيد وقتله، هل يحل مثل هذا الشيء؟ قال أجاب رحمه الله هذا لا يحل، لكن لو أنه صوبها على محل الذبح لكانت حلالا. ولذلك لو فرضنا أن إنسان
وليس على رأس الصيد، لأن رأس الصيد ليس محلا للتذكية فلهذا لا يحل، لكن لو أنه يقول صوبها على محل الذبح وأنهر الدم لكانت حلالا. نعم
لكانت حلالا. ولذلك لو فرضنا أن إنسانا معه شاة وانكسرت أو جرحت وخاف أن تموت وليس معه سكين ومعه بندقية فإنه يصوبها على أوداجها فإذا أنهر الدم حلت.
نعم فإذا أنهر الدم، لكن لو أنه ضغط وضع البندقية وضغط عليها فماتت هذا ما أنهر الدم فلا يحل لا يجوز، لكن لو أنه قطع برأس البندقية أو بذبابة الرأس وقطعها وأنهر الدم فلا إشكال في ذلك. نعم فتكون حلالا. مثل لو جاء بخشبة، لو جاء بقطعة حديد مدببة، المهم بأي شيء ينهر الدم. نعم نعم. بليه؟ لا ما يصلح، ما يصلح. اليد هذا فصل، فصل للرقبة فما يجوز. نعم.
سئل رحمه الله قد يرى الصائد سربا من الطير ويكون معه بندقية لها ست طلقات فيتدور مرة واحدة، فهل يكفي أن يسمي عند حركة البندقية أم يسمي مع كل طلقة؟ فأجاب رحمه الله إن كانت البندقية تطلق الرصاصات واحدة واحدة فالتسمية مع كل رصاصة، وأما التي تطلق متتابعات سريعا فله أن يسمي مع ضغط في الزناد وإن تتابعت بسرعة.
نعم.
سئل رحمه الله إذا رمى بالرصاص فرقا من الطير وهو يظن أنها لا تصيب إلا واحدا فأصابت عشرة فما الحكم؟ فأجاب رحمه الله تكون كلها حلالا، أما لو رمى صيدا يشاهده ولكن ما رأى معه آخر فالذي لم يره لا يحل.
يقول السؤال الماضي يقول إذا كان يرى الصائد سربا من الطير وكل معه بندقية لها ست طلقات فتدور مرة واحدة فهل يكفي أن يسمي عند حركة البندقية أم يسمي مع كل طلقة؟ الجواب إن كانت البندقية تطلق الرصاصات واحدة واحدة فالتسمية مع كل رصاص، أما التي تطلق متتابعات سريعا فله أن يسمي مع ضغطه الزناد وإن تتابعت بسرعة، لأنها حكم الطلق، يعني لو تتابعت بسرعة بحيث لا تتميز، يعني التتابع فيها ما يتميز فيكون حكمها حكم الرصاصة. أما وهذه ماذا تحصل؟ يعني لو وضع يدها على الزناد فخرجت متتابعة، أما يضع يده فيخرج طلقة ثم يعود فيضع يده فيخرج طلقة ثم يعود فيضع يده فيخرج طلقة أو كذا، هذه يحتاج إلى أن يسمي مع كل رصاصة. نعم.
بسم الله رحمه الله إذا رمى بالرصاص فرقا من الطير وهو يظن أنها لا تصيب إلا واحدا فأصابت عشرة فما الحكم؟ فأجاب رحمه الله تكون كلها حلالا، أما لو رمى صيدا يشاهده ولكن ما رأى معه آخر فالذي لم يره لا يحل، وغالبا أن الذين يرمون الفرق يريدون ما أصاب من الفرق، فإذا أصاب الفرق كله فهو مقصود.
تكون حلالا إذا رمى الرصاص فرقا من الطير، وهو يظن أنها لا تصيب إلا واحدا فأصابت عشرة، فما الحكم؟ قال تكون كلها حلالا. أما لو رمى صيدا يشاهده، ما يشاهد إلا واحد، ولكن ما رأى معه آخر فالذي لم يره لا يحل. وغالبا أن الذين يرمون الفرقة يريدون ما أصاب من الفرق، فإذا أصاب الفرقة كله فهو مقصود. انتبه هنا تفريق دقيق جدا، إن الشيخ أمامه عدد، الشيخ يرى أن من كان أمامه عدد فصوب تجاه واحدة فأصابت الجميع، وبين أن يرى واحدة فضربها فأصابت غيره مما لا يرى. طيب، فقال أما لو رمى صيدا يشاهده ولكن ما رأى معه آخر فالذي لم يره لا يحل، لأنه ما له قصد. وغالبا أن الذين يرمون الفرقة يريدون ما أصاب من الفرق، فإذا أصاب الفرقة كلها فهو مقصود. يعني شايف مثلا مجموعة فصوب إلى واحد فوقع هذا في مجموعة أو في اثنين أو في ثلاثة، هذا حلال. إنما لو كان يصوب تجاه واحدة لم يرى إلا واحدة فلما ضرب خرج أخرى وثالثة، قال فهذا لا يجوز. نعم.
طب وجه التفريق يا شيخ؟
ومثل ما يكون عندك جماعة من الطير أمامك وأنت تصوب كذلك، إن كنت لا تصوب إلى واحدة بعينها فهذا من باب أولى، يكون ما أصابه الرصاص حلالا. نعم. لكن لو أنت مثلا صوبت تجاه واحدة من مجموعة فنفذت الرصاصة من هذه إلى أخرى إلى كذا فإنها تحل، أو أصابت أخرى فإنها تحل. نعم.
شيخنا وجه التفريق بارك الله فيك؟
التفريق إن هذا ما عنده قصد الجماعة، يعني ما عنده قصد، هو واحدة وصوب الواحد. لكن إذا كان أمامه جماعة وصوب إلى واحدة فمعلوم أنه إن جاءت في هذه أو تلك هو يريدها، يعني لو جاءت في هذه أو تلك هو يريدها، ومعروف أن الرصاصة ممكن أن تصيب هذه أو الأخرى. لكن حينما يريد صيدا واحدا رصاصة واحدة فجاءت يريد طائرا واحدا ولا يرى إلا طائرا واحدا فخرج آخر، فلا يكون هذا في قصده ولا يكون هذا في نيته، هذا على اختيار الشيخ. لكن الحنابلة ذكر ابن قدامة أنه لو أراد أن يصيد صيدا معينا ثم أصاب غيره فإنه حلال ويجوز، لكن الشيخ بيحصره كما لو كان أمام مجموعة. لكن لو كان أمامه واحد يريد الواحد ثم خرج آخر فإنه يخالف القصد. نعم.
سئل رحمه الله تعالى عند صيد الوبران تكون مجموعات فيحدد الذي
يعلقوا على المشاهدة، أما لو رأى صيدا يشاهده ولكن ما رأى معه آخر فالذي لم يره لا يحل. إنما الأول إذا رمى بالرصاص فرقا من الطير وهو يظن أنها لا تصيب إلا واحدا، يظن أنها لا تصيب إلا واحد فأصابت عشر، وهو ظن أنه ما تصيب إلا واحد فأصابت عشر، لكن عشر مشاهدة أمامه، هذا حل. إنما الأمر الآخر لم يرى مش بقى ظن، هو قطعا يريد واحد لأن الموجود أمامه واحد فخرج آخر فلا يكون له قصد. نعم.
سؤال رحمه الله عند صيد الوبران تكون مجموعات فيحدد الذي يصيد واحدا منها ثم يصيده، فإذا وصل إليه لا يدري هل هو الذي حدده أم لا، فهل يحل؟ فأجاب الشيخ رحمه الله هذا ليس شرطا، بل إذا كان أمامك صيود كثيرة سواء كانت طائرة أو ماشية ورميت بالسهم على هذا الفرق من الطير أو هذه المجموعة من الأرانب أو الغزلان أو غيرها فلا بأس، سواء أصابتها كلها أو بعضها.
إذن يقول تكون مجموعات فيحدد الذي يصيد واحدا منها ثم يصيده، فلو وصل إليه لا يدري هل هو الذي حدد أم لا، فهل يحل؟ الجواب هذا ليس شرطا، بل إذا كان أمامك، ده اللي الشيخ بنى عليه الفتوى، إذا كان أمامك صيود كثيرة سواء كانت طائرة أو ماشية ورميت بالسهم على هذا الفرق من الطير أو هذه المجموعة من الأرانب أو الغزلان أو غيرها فلا بأس، سواء أصبتها كلها أو بعضها، يبقى أنت تشاهد ماذا؟ تشاهد هذا المجموع. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى هل الطيور التي نرميها بالبندقية وتموت حلال أم لا، حيث إن بعض الطيور التي نرميها نجدها قد ماتت قبل أن نسمي عليها؟ فأجاب رحمه الله نعم
نعم، سبق السؤال هذا بالرمي بالبندقية وأنه حلال. نعم.
سئل رحمه الله لو كان شخص يعبث ببندقية وأصاب صيدا فما الحكم؟ فأجاب رحمه الله لو كان شخص يعبث ببندقية وأصاب صيدا فإنه لا يحل لأنه لابد من القصد، ولكن لو رمى صيدا وأصاب غيره فإنه يحل، مثل أن يرى طائرا على عسيب أخضر فرماه ولكنه أصاب طائرا آخر على العسيب الثاني ولم يصب الأول فإنه يصح لأنه أصلا قد قصد صيدا. ولهذا تجد الإنسان يرمي فريقا من الطيور ويمكن أن يصيب خمسة أو ستة أو عشرا مع أنه قصد كل هذه.
يقول لأنه أصلا قد قصد صيدا، نعم،
مع أنه ما قصد كل هذه ولكنه في الحقيقة قصد هذا الفرق، هذا الفرق. والعلماء رحمهم الله يقولون إنه لا يشترط قصد نفس الصيد المعين، فإذا قصد الصيد ولو أصاب غير ما قصد فإنه يحل، بخلاف ما لو قصد هدفا وأصاب صيدا فإنه لا يحل،
لأنه هنا ما قصد صيد، هنا ما قصد صيد، ولأنه لن يسمي الله عليه أيضا. الذي يعبث بالبندقية ما يريد صيدا ولهذا لا يسمي، فلو أصابت صيدا أيضا يبقى وقع في أمرين، الأمر الأول إنه ما قصد صيدا، الأمر الثاني أنه لم يسمي. نعم
شيخنا، هل في كلام الشيخ العثيمين الآن يعني في الفتوى اللي قبل، يعني هل في بينهما خلاف؟ الشيخ ذكر الضابط هنا والضابط في الحديث الذي قبله، وأما في السؤال 45 يعني ذكر ضابطا آخر.
لا تقصد في الانفراد والجمع يعني ما قصد،
هو هنا ذكر قاعدة يا شيخ أنه لا يشترط قصد نفس الصيد، نفس الصيد في هذا السؤال والسؤال الذي قبل. السؤال 45
نفس الصيد في مجموعة، نفس الصيد في مجموعة ما قصد نفس هذا، بخلاف أنه قصد صيدا واحدا، رأى أمام صيدا واحدا قصده، طيب فخرج آخر، إذا ما وقع هذا تحت القصد، بخلاف واحد من مجموعة فإنه لما قصد واحدا فجاءت في الآخرين إذن أمامه. الشيخ يعلق على هذا ولهذا لا يكون تعارض.
وشيخنا قال لأنه أصلا قد قصد صيدا،
أي بس صيدا إيه؟ واحدا ولا واحدا من صيد من مجموعة؟
صيدا وخلاص،
لا واحدا ولا واحدا من مجموعة، واحدا الشيخ فرض بين واحدا من مجموع، واحدا من مجموع وبين واحدا واحدة فخرج آخر، فيقول في الماضي وهو يظن أنه لا يصيب إلا واحدا فأصابت عشر، قال تكون كلها حلال. أما لو رمى صيدا يشاهده ولكن ما رأى معه آخر فالذي لم يره لا يحل، وغالبا إن الذين يرمون الفرقة يريدون ما أصاب من الفرق، فإذا أصاب الفرقة كلها فهو المقصود. طيب رجع تاني قال فيحدد الذي يصيد واحدا من مجموعة، قال ليس هذا شرطه، بل إذا كان أمامك صيود كثيرة سواء كانت طائرة أو ماشية ورميتها بالسهم على هذا الفرق من الطائرة وهذه المجموعة فسواء أصبتها كلها أو بعضها لا إشكال. طيب اللي معنا الآن يقول اللي بيعبد بالبندقية ده ما أصاب صيد، مثل أن يرى طائرا لكن لو رمى صيدا وأصاب غيره فإنه يحل، مثل أن يرى طائرا على عسيب أخضر فرماه ولكنه أصاب طائرا آخر على العصيب الثاني ولم يصب الأول فإنه يصح لأنه أصلا قد قصد صيدا. ولهذا تجد الإنسان يرمي فريقا من الطيور ويمكن أن يصيب خمسا أو ستا أو عشرا مع أنه ما قصد كل هذا لكنه في الحقيقة قصد هذا الفرق، يبقى ده بيتكلم عن مجموعة. والعلماء يقولون إنه لا يشترط قصد نفس الصيد المعين، فإذا قصد الصيد المجموع قصد واحدا لا بعينه ولو أصاب غير ما قصد فإنه يحل، بخلاف ما لو قصد هدفا وأصاب صيدا، لأنه لم يقصد صيدا من أصله، صاب هدفا ينشن على فرع مثلا فخرج عليه صيد فإنه لا يحل. فكلام الشيخ الذي يظهر لي من هذا التفريق أنه يفرق بين واحد من مجموع لا بعينه حتى ولو أراد واحدا بعينه فصاب غيره لكن المجموع مشاهد بالنسبة له فحينئذ يحل، أما لو أراد واحدا بس فقط أمام واحد ثم خرج آخر فيقول هذا تخلف القصد فيه، دي مسألة ومسألة أخرى مسألة الهدف والصيد، ده تكلم فيها في مسألة إيه؟ قصد الصيد ليس قصد الهدف. يبقى في مسألة نقول قصد الصيد، وفي مسألة نقول قصد واحد بعينه وعدمه. فواحد بعينه من مجموع هذا حلال لو أصاب أي واحد من هذا المجموع، إنما لو أراد هدفا فأصاب صيدا من أصله ما أراد صيدا، وبالتالي لا يحل. تبقى المشكلة في إيه؟ في أنه لو أراد واحدا يبقى قصد صيدا، فأصاب غيره مما جاء ولم يره، فعلى كلام الشيخ أن هذا لا يحل. لكن بعض العلم قال يحل، هتكلم من قدامة، ابن قدامة يرى أن هذا عام يحل. ويكون على هذا القول مراد قصد الصيد هو المعتبر، أصاب الذي أراد أو أصاب غيره، يكون القصد هذا هو المراد، يكون القصد هذا هو المراد. أما أراد هدفا فأصاب صيدا، هذا الذي يتخلف فيه القصد وبالتالي لا يجوز. هات كلام ابن قدامة.
قال ابن قدامة في المغني: وإن قصد صيدا فأصابه وغيره حل جميعا.
ماشي، ما في مشكلة، هذه ما في مشكلة. أكمل. طب ما تجيبش كلام ابن قدامة؟
هو ده كلام ابن
قدامة. طيب في كثير مبحث. ها الدين أعطيه. ها
قال وإن قصد صيدا،
قال مين من
الخلق؟ وإن قصد صيدا فأصابه وغيره حل جميعا. والجارح في هذا بمنزلة السهم، نص أحمد على هذه المسائل، وهو قول الثوري وقتادة وأبي حنيفة والشافعي، إلا أن الشافعي قال: إذا أرسل الكلب على صيد فأخذ آخر في طريقه حل، وإن عدل عن طريقه إليه ففيه روايتان. وقال مالك: إذا أرسل كلبه على صيد بعينه فأخذ غيره لم يبح، لأنه لم يقصد صيده إلا أن يرسله على صيود كبار فتتفرق عن صغار، فإنها تباح إذا أخذها. ولنا عموم قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، وقوله عليه السلام: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل.
يعني لا يلزم معين. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما ردت عليك قوسك. ولأنه أرسل آلة الصيد على صيد فحل ما صاده، كما لو أرسلها على كبار فتفرقت عن صغار فأخذها على مالك، أو كما لو أخذ صيدا في طريقه على الشافعي. ولأنه لا يمكن تعليم الجارح اصطياد واحد بعينه دون واحد فسقط اعتباره. فأما إن أرسل سهمه أو الجارح ولا يرى صيدا،
أكمل
ولا يرى صيدا ولا يعلمه فصاد، لم يحل صيده لأنه لم يقصد صيدا، لأن القصد لا يتحقق لما لا يعلمه.
قال: وأما الأخير، وأما
قال: فأما إن أرسل سهمه أو الجارح ولا يرى صيدا ولا يعلمه فصاد، لم يحل صيده لأنه لم يقصد.
لأن ما في الصيد معلوم مرئي. نعم.
لأنه لم يقصد.
وعلى هذا خرج فتوى الشيخ ابن عثيمين أنه لم يرى الآخر، لم يرى الآخر، فيكون حكمه كما لو أطلق رصاصة فأصابت، ولم يرى صيدا فأصابت صيدا، بخلاف ماذا؟ المجموع، فإنه صوب تجاه المجموع فأصاب غيره. إذن هذا مرئي أمامه، هذا مرئي أمامه. فإذا ما حكم لو أرسل رصاصة ثم جاء طير؟ نقول هذا ما قصد صيدا. طيب، بخلاف ما لو أرسل الرصاصة على صيد يراه وهو واحد، فجاء آخر لم يكن قد رأه، فحينئذ يقول الشيخ العثيمين بأن هذا لا يباح. بخلاف ما لو كان أمامه فرق جماعة فصوب تجاه واحد فجاءت في آخر، فكل ذلك يراه. نعم.
لأن القصد لا يتحقق لما لا يعلمه، وبهذا قال الشافعي.
هذا التعليل، لأن القصد لا يتحقق لما لا يعلمه، إنما اللي أمامه يعلمه، اللي أمامه معلوم، المجموع اللي أمامه معلوم، بخلاف غير المعلوم. نعم.
وقال الحسن ومعاوية بن قرة يأكله لعموم الآية والخبر، ولأنه قصد الصيد فحل له ما صاده كما لو رآه، ولنا أن قصد الصيد شرط ولا يصح القصد مع عدم العلم، فأشبه ما لو لم يقصد الصيد.
بهذا التفريق إسلام يظهر علم عدم علم، يبقى قصد معناه العلم بهذا من عدم علم. فلو مجموعة وأصاب أراد واحدا فأصاب ثلاثة أربعة فهذا معلوم أمامه، أما ما لم يكن معلوما ثم أصابه الرصاصة فإن هذا لا يباح ولا يحل لعدم العلم بذلك. لكن يرى البعض إباحة ذلك، ليه؟ لأنه سمى الله عز وجل وأراد صيدا وجاءت في آخر حتى ولو لم يكن معلوما فإن هذا يحل، وهذا له وجه قوي، هذا له وجه قوي. نعم نعم.
قال الشافعي: وإذا أرسل الرجل كلبه أو سهمه وسمى الله تبارك وتعالى وهو يرى صيدا فأصاب غيره فلا بأس بأكله من قبل أنه قد رأى صيدا ونواه وإن أصاب غيره، وإن أرسلهما ولا يرى صيدا ونوى فلا يأكله.
أعد. إن أرسل
وإن أرسلهما ولا يرى صيدا.
من أول كلام الشافعي.
وإذا أرسل الرجل كلبه أو سهمه وسمى الله تبارك وتعالى وهو يرى صيدا فأصاب غيره فلا بأس بأكله.
نعم.
قبل أنه قد رأى صيدا ونواه وإن أصاب غيره. وإن أرسلهما ولا يرى صيدا ونوى فلا يأكل ولا تعمل النية إلا ما عين ترى.
وإن أرسلهما.
وإن أرسلهما ولا يرى صيدا ونوى فلا يأكل ولا تعمل النية إلى ما عين تراه.
تمام. يبقى هنا كله هدى كله علق على العين ترى. نعم نعم.
قال ابن منذر في الإشراف: واختلف في الكلب يرسل على صيد بعينه فيأخذ غيره، فقال الحسن والنخعي وقتادة وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يؤكل، وقال مالك: في رجل أرسل كلبه على صيد فذهب إلى غيره فقتله فقال: لا يعجبني أكله.
نعم. فمن اشترط العلم والرؤية وكذا أباح ولو أنه أخذ غيره، ومن لم يشترط فقال بالإباحة طالما أنك أرسلت الرصاصة أو أرسلت كلبك وأتى بصيد. نعم. قتل. شيء ايه؟ لا، في تعبئة البندقية ما قصد صيدا أصلا، ما قصد الصيد بيعبئ البندقية فخرجت رصاصة، يبقى هنا قصد الصيد ما قصد الصيد، إنما حينما يرسل كلبا يبقى قصد الصيد، إنما يعبئ بندقية إذا ما قصد خرجت الرصاصة بدون قصد. فهذا لا يؤكل من جهتين، الجهة الأولى أنه ما قصد صيدا، الجهة الثانية أنه لا يسمي له. نعم نعم.
سئل رحمه الله تعالى: إنسان أرسل صقره أو كلبه المعلم ليصيد صيدا معينا فصاد له صيدا آخر، فما حكم هذا الصيد؟ فأجاب رحمه الله: إذا أرسل كلبه أو صقره ليصيد صيدا معينا فصاد صيدا آخر فهذا الصيد حلال، كما لو رمى صيدا فأصاب غيره. هذا هو المشهور من المذهب وهو صحيح لعدم الفرق بين الرمي وبين إرسال الجارحة.
نعم.
سئل رحمه الله: لو أن إنسانا حذف الصيد بحجر ثم سقط وأدركه حيا فذبحه أي حل؟
هذا كما قلنا على الخلاف، هذا الخلاف. نعم.
سئل رحمه الله: لو أن إنسانا حذف الصيد بحجر ثم سقط وأدركه حيا فذبحه أي حل أم لا؟ فأجاب رحمه الله: نعم يحل، أما لو أدركه ميتا فلا يحل.
نعم. حتى يقول لو إنسان حذف الصيد بحجر ثم سقط ده موقودة، لكن لما سقط أدرك ذكاته يبقى هنا حل، أما إذا ما أدرك ذكاته يبقى لا يحل. ليه؟ لأنه ميت. كذلك أيضا لو سقط ثم سقط الصيد فأدركته حيا يجب عليك أن تذكيه، إذا لم تذكيه وقد أدركته حيا يبقى لا يباح. ليه؟ لأن سومح لك في الصيد أنك عاجز عن تذكيته، فسومح لك أن تضربه ولو مات. أما إذا قدر على تذكيته انتفى الأمر. نعم.
سؤال رحمه الله: ما حكم استخدام الأظفار في التذكية، حيث إن بعض الناس يستخدمها في تذكية الطيور الصغيرة كالعصافير ونحوها؟ أجاب رحمه الله: استعمال الأظفار في التذكية لا يحل به المذكى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة.
يبقى إذا النبي نهى عن تذكية بأمرين: السن والظفر، قال: أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. نعم.
وإنني بهذه المناسبة أود أن أبين لإخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الشارب والأظفار والعانة والإبط ألا تترك فوق 40 يوما.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى: سمعنا فتوى تنقل عن الشيخ فنريد التأكد من صحتها، وهي: لا يجوز صيد الضب بالسلاح لأنه مقدور عليه. فأجاب رحمه الله: أما الذي معك بيدك من الضبان لابد من ذبحه لأنك قادر عليه، وأما الطليق فلا تقدر عليه، فإن قدرت عليه فلا يجوز إلا بذبحه، وإن لم تقدر فيجوز أن تصيده بالبندق، إذا كان البعير الآن قد ندى وشرد ولم نقدر عليه يجوز أن ترميه وتقتله بالرمي، أو إذا وقع في بئر ولم تتمكن من النزول إليه لنحره فبالبندق، فكيف بالضب؟ وأنت إذا سمعت عني شيئا تستنكره فاتصل بي، لأنه كثيرا ما ينقل عني وعن غيري من العلماء أشياء ليست صحيحة، إما أنها كذب محض، أو أن السائل سأل ولم يحفظ الجواب، أو سأل على غير الوجه الواقع فأجيب بحسب سؤاله، أو أنه يريد تشويه السمعة بالنقل.
بل قد يكون الإثمان في الدرس الواحد ويسمعان شيخ في وقت واحد، وهذا يفهم فهما وهذا يفهم إيه فهما، فإذا أشكل على الطالب من شيخه شيء فليستفصل منه، يقول مثلا: أنت تقصد كذا أو تقصد كذا. نعم. وإلا فقد يختلف الإثنان، وقد يرد الإثنان على شيخ واحد في زمنين مختلفين، فيسمع منه جوابا، هذا الطالب يسمع جوابا، والآخر يسمع جوابا في وقت آخر قد تغير اجتهاد الشيخ، فينقل هذا عن الشيخ الحل وينقل هذا عن الشيخ التحريم، وكلاهما صادقان، لأن هذا كان عند الشيخ مثلا في زمان ما، وكان اجتهاد الشيخ كذا، ثم هذا بعد 10 سنوات سأل الشيخ فتغير اجتهاده، وعلى هذا يؤولون، يكون هذا وجها من تأويل الأوجه التي تكون في مذهب الإمام أحمد وغيره من الأئمة، فقد ينقل الطلاب عن الشيخ بأزمنة مختلفة، وقد يكون المجلس واحدا وهذا يفهم فهما وهذا يفهم فهما. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، سؤال يقول: قلتم إن القاعدة في اللحم هو التحريم ويجب عدم الأكل إلا بعد السؤال عنه، فهل يجب السؤال عندما يوضع أمامك لحم أم لا؟
فهل يجب إيه؟
يقول: يا شيخنا قلتم إن القاعدة في اللحم هو التحريم ويجب عدم الأكل إلا بعد السؤال عنه، فهل يجب السؤال عندما يوضع أمامك لحم؟
من اللي قال يجب السؤال؟ من هذا اللي قال يجب السؤال؟ أنا لحم ذبحه مسلم أو ذبحه كتاب وجاءني خلاص أكل مباشرة، لكن في المجهول الذي يعلم من ذبح، ترى لحما في الصحراء، هذا في الصحراء موجود، تبدا لحمه ما أدري فليحلك أن تأكل، لكن لحم أتيك في مطعم من مطعم مسلمين تقول تعالى هذه ما هي، والدجاجة هذه جاية منين، وهل سمي الله عليه أم لا، هذا ما يلزمك. فالأصل في ذبيحة المسلم أو الكتاب الحل، فلا تسأل، إنما نقول وجدت لحما ما تدري مصدره، وجدت لحما في صحراء، وجدت لحما في مكان مرمي ولا تدري هذا لحم إيه، وهل زكي ولا ما زكي، يبقى هذا اللي ما تأكله. أما إذا جاءك من جهة معلومة دجاج مكتوب عليه هذا دجاج من السودان، أو هذا لحم من السودان، أو لحم من بلد نصراني، فأنا أكله إلا إذا عرفت قطعا أن هذا لم يذبح على الشريعة الإسلامية. نعم.
قال: فإما أن يكون خطأ في السؤال، أو خطأ في فهم الجواب، أو إرادة السوء، ولم يقع أبدا شيء من هذا، فإذا سمعت عن أي عالم من العلماء ما تستنكره فاتصل به حتى تكون على اليقين.
نعم.
سئل رحمه الله: ما الحكم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل، فأجاب قال بعض
بان منه يعني انفصل، ضرب صيدا اصطاد صيدا بالبندقية فقطع جناحه، الجناح هذا أو قطع رجل، الرجل الذي تباح أو ما تباح؟ ها.
فأجاب قال بعض السلف لا تأكل الذي بان وكل سائره، أي إذا ضربت بالسهم حيوانا فانقطع رجله ثم ذهب يعدو ثم تفرغ دمه فمات، فإن هذا الذي بان منه قبل موته لا يحل، والذي بقي يحل، وذلك لأن ما أبين من حي فهو كميتته.
أي نعم، يعني هذا التفصيل هو الذي يتعين، فلا يعطى فيه جواب واحد يقال يؤكل أو لا يؤكل، ولكن ينظر الذي بان منه وانفصل منه، انفصل بعد ضربه وموته، إذا انفصل منه بعد ذلك حل ولا إشكال، أو انفصل قبل، يعني ضربت في ضربت فطار الجناح وهو ما زال حي ثم مات بعد ذلك، يبقى هذا أبين منه وهو حي، وما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت، يبقى ينظر إلى الانفصال، إن كان الانفصال قبل وفي حياة فلا حل، وإن كان بعد فيحل. نعم.
لو جهلنا يا شيخنا في هذه،
قال فإن هذا الذي بان منه قبل موته لا يحل، والذي بقي حل، وذلك لأن ما أبين من حي فهو كميتته.
لو جهل يا شيخنا نقدم ماذا؟
لو جهلنا هذا بان منه قبل أو بعد فهذا نبنيه على الأصل وهو المنح. نعم.
سؤال رحمه الله،
يعني بنغلب جانب الحظر في هذا. نعم. مثل قول النبي حديث علي بن حاتم ما تدري سميت هل أكله كلبك أم غيره، يبقى أترك. طيب ضربته وسقط في البحر ما تدري مات بالغرق ولا مات بالرصاص، أترك. يبقى هنا في مسائل اللحوم هذه تغلب الحظر، ما تغلب الإيه الإباحة، تغلب الحظر. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى، لو أن القوم هرعوا إلى الصيد جميعا ثم ضربوه ضربة واحدة فقطع هذا يدا وهذا رجلا وهذا رقبة وهذا جنبا، فأجاب رحمه الله قد نص الإمام أحمد رحمه
لو
الله
أن القوم لو أن القوم
لو أن القوم هرعوا إلى الصيد جميعا ثم ضربوه ضربة واحدة فقطع هذا يدا وهذا رجلا وهذا رقبة وهذا جنبا، فأجاب رحمه الله قد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن هذا يحل كله لأنه لم يبن جزء منه بينونة كاملة حتى مات كله، وقال إنهم أي السلف كانوا يفعلونه في مغازيهم، وقال بعض السلف إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله، وذلك لأنه إذا ضرب عنقه فهذا زكاة، أو إذا ضرب وسطه فإنه يقده نصفين وسيموت قطعا، فهي ضربة قاضية بخلاف الذي قطع رجله فقط.
طيب يقول الجواب قد نص الإمام أحمد على أن هذا يحل كله إذا ضربوه ضربة واحدة فقطع هذا يدا وهذا رجلا وهذا رقبة، وهذا يقول لأنه لم يبن جزء منه بينونة كاملة حتى مات كله. طيب هذا واضح. وقال إنهم السلف كانوا يفعلون في مغازيهم، وقال بعض السلف إذا ضربت عنقه أو وسطه فكل، وذلك لأنه إذا ضرب عنقه فهذه زكاة، هذا واضح، وإذا ضرب وسطه فإنه يقده نصفين وسيموت قطعا، فهي ضربة قاضية بخلاف الذي قطع رجله فقط، يعني لما أبين هذا النصف عن هذا النصف معلوم أنه ما أبين إلا بعد ماذا؟ إلا بعد موته. لكن هذا إذا كان في صيد ما يقدر عليه وقد حصل هذا فنعم، أما إذا كان في مذبوح يعني مثل بقرة مثل شاه، فجاء واحد فضرب في وسطها حتى فصل النصفين وهو قادر على تذكيتها فلا تحل، لأن هذا ليس في محل ماذا؟ التذكية. لكن الكلام هذا في صيد، فضرب الصيد فقطع نصفه فمات، فهذا يحل. ليه؟ لأن ما نقول هذا النصف انفصل والباقي حي، هذا ميت خلاص مات، يبقى نأكل، أو في محل الذبح هذا برضو لا إشكال. أما لو كان في مقدور عليه مما يذبح أو ينحر فإنه لا يحل إلا في المحل الذي ورد فيه النحر أو الذبح. نعم. في قطع نصفين. نعم.
جاء في الموسوعة الكويتية ما نصه: إذا رمى صيدا فأبان منه عضوا وبقي الصيد حيا حياة مستقرة يحرم العضو, يحرم العضو المبان بلا خلاف بين الفقهاء, لقوله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. أما المقطوع منه وهو الحيوان الحي فلا بد فيه من ذكاء, وإلا يحرم أيضا باتفاق. وإذا رماه فقطع رأسه.
قال الأخيرة: وأما
قال: وأما المقطوع منه وهو الحيوان الحي فلا بد فيه من ذكاء, وإلا يحرم أيضا باتفاق. وإذا رماه فقطع رأسه أو قده نصفين أو أثلاثا والأكثر.
طبعا هذا مع القدرة على التذكية, مع القدرة على التذكية, يعني الباقي لابد من تذكيته لو احنا نقدر على التذكية. نعم.
قال: وإذا رماه فقطع رأسه أو قده نصفين أو أثلاثا والأكثر مما يلي العجز حل كله, لأن المبان منه حي صورة لا حكمة.
قال: وأما
وأما إذا رماه فقطع رأسه أو قده نصفين أو أثلاثا والأكثر مما يلي العجز حل كله, لأن المبان منه حي صورة لا حكمة, إذ لا يتوهم سلامته وبقاؤه حيا بعد هذه الجراحة, فوقع زكاة في الحال فحل كله.
تمام. نعم.
بسم الله رحمه الله تعالى: هل يجوز للإنسان أن يتعلم الرماية بالصيد في المزارع؟ فأجاب رحمه الله: إذا كانت غير مملوكة ولم يؤذي أحدا فلا بأس.
نعم.
سئل رحمه الله: ما حكم اتخاذ الحيوان هدفا يرمى عليه؟ فأجاب رحمه الله: لا يحل اتخاذ الحيوان هدفا يرمون عليه, وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا, وقد لعن فاعله. وكونه هدفا يرمى إليه بأن ينصب أمام الناس ويترمون عليه, وإنما نهى عنه صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من إيلامه وعدم الضرورة إليه, لأنه من الممكن أن يتخذ غرضا ليس فيه روح, هذا إذا كانت ضرورة إلى أن نجعل ما فيه الروح غرضا. وهو يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب, لأن القاعدة أن كل ما ورد فيه عقوبة معينة دنيوية أو دينية أو أخروية فهو من كبائر الذنوب, ولا شك في هذا, لأن اتخاذه غرضا فيه أذية له وإيلام, وفيه أيضا تفويت لماليته, لأنه إذا هلك من هذه الرميات فإنه لا يكون حلالا لأنه لم يقصد أكله. وقد اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن ذبح الحيوان لغير أكله لا يبيحه, بل لابد أن ينوي أكله وإلا صار إفسادا للمال. ولكن إذا مات
وقد اختار
شيخ الإسلام رحمه الله أن ذبح الحيوان لغير أكله لا يبيحه, بل لابد أن ينوي أكله وإلا صار إفسادا للمال.
نعم. هذه زيادة في الفتوى أيضا, هذه زيادة الفتوى اللي هي مرت معنا هنا, صرح بكلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا ذبح الحيوان لغير أكله, أنا ذبحه لغير أكله يبيحه, بل لابد أن ينوي أكله وإلا صار إفسادا للمال. ونقول هناك انفكاك جهة, إفساد للمال أو العبث هذا جهة, وحله جهة أخرى, فالقول بإباحته والقول الصحيح, لكنه بفعله نفس الفاعل هذا آثم, نفس الفاعل آثم. نعم.
ولكن إذا مات. نعم. ما فيه الروح.
نعم. الإيه؟ إذا لم يرد الأكل لا تعود بنا إلى تزكية, بارك فيك. إذا لم يرد الأكل, نعم, نرجع تاني إلى تذكية. تذكية يعني ما قصد, بيعبث طلع في حاجة. نعم. نعم.
ولكن إذا مات ما فيه الروح جاز اتخاذه غرضا بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى فساد المال. سئل رحمه الله: هل يشترط أن تكون آلة الصيد حلالا؟ فأجاب رحمه الله: لا يشترط أن تكون الآلة حلالا, فلو جعل سهما من الذهب حلا, والصحيح أنها تصح مع الإثم لأنه حرام, وكذلك لو غصب سهما ورمى به حلا لأن هذه الآلة جارحة.
يقول: لا يشترط أن تكون الآلة حلالا, فلو جعل سهما من الذهب حلا, مع أنه ما ينبغي أن يتخذ الذهب, والصحيح أنها تصح مع الإثم لأنها حرام, وكذلك لو غصب سهما ورمى به حلا لأن هذه الآلة جارحة, فلا يشترط أن تكون الآلة حلال, لو سرقها أو غصبها واصطاد بها حلت, وهو آثم بماذا؟ بغصب وسرقات, إلا السن والظفر فإنها لا تباح لذاتها, لأن النبي نهى عن ذلك, وبين أنه تحل بأي آلة إلا السن والظفر. نعم.
بسم الله الرحمن الله تعالى. يستعمل بعض الصيادين بعض أنواع البنادق الغالية الثمن التي تحتاج إلى ذخيرة غالية في الثمن أيضا، حتى إن الطلقة الواحدة قد تصل إلى 12 ريالا أو أكثر، فما حكم صرف المال في هذا مع وجود البديل الأقل كلفة المؤدي للغرض، مع أن هذا الرصاص عند إطلاقه قد لا يصيب الهدف المحدد فيذهب سدى؟ فأجاب رحمه الله: أرى أن هذا إسراف وإضاعة للمال، والإسراف وإضاعة المال كلاهما منهي عنه لقول الله تبارك وتعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال.
أما إذا كان لغرض أن هذه الطلقة جيدة وأن هذه الطلقة تصيب أكثر من هدف أو كذا، فهذا ليس من باب إضاعة المال. أما إذا كان من الطرف والتباهي فهذا من إضاعة المال، ويدخل في هذا كل شيء، يدخل في هذا كل شيء، وهذا ما يسمى بالإسراف، والإسراف مجاوزة الحد في مباح. أما التبذير فهو النفقة في الحرام ولو قلت، فلو أن رجل اشترى سجارة بكتة سجائر بربع جنيه، ربع جنيه، شوف العلبة بكم؟ في 12، لكن لو اشترى 12 علبة بربع جنيه بس، ربع، فهذا يسمى تبذيرا، هذا مبذر، والمبذرون إخوان الشياطين. ليه؟ لأن هذه نفقة في محر. إنما الإسراف يأتي إلى شيء في أصله مباح ثم يتجاوز فيه، هذا يقال إسراف، والإسراف محرم إذا تجاوز. إذا تجاوز يعني بدل من أن يذبح دجاجة له ولأولاده ذبح كبشا أكل بعضه ورمى الباقي، هذا نقول ماذا؟ إسراف، لأن ذبح الذبح هذا في أصله مباح، لكن هنا أصرف، هنا أصرف، يبقى هذا التجاوز في المباح إسراف، وهذا لا يجوز، والنفقة محرم تبذير، وهذه لا تجوز. نعم.
شيخنا بعض إخواننا يسألك بارك الله فيكم في حديث: لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا، هل ينطبق هذا على بعض حيوانات المعمل التي تستخدم للتجارب العلمية كالفئران والأرانب والقردة؟
طب وهذه اتخذت غرضا؟ اتخذت لغرض ولم تتخذ غرضا، انتبه، هذه اتخذت غرضا ولا اتخذت لغرض؟ اتخذت لغرض فيها مباح، اتخذت غرضا فيها غير مباح. اتخذت غرضا يعني غرضا في ضربها هدفا تتدرب عليه، اتخذت لغرض وهو غرض طبي لمعرفة بعض الأمراض واكتشاف هذه الأمراض وكيف العلاج معها وكيف وكيف، فهذه للحاجة، فإذا كانت هذه للحاجة فلا بأس، هذه لغرض، فينظر إن كان الغرض مباحا فهي مباحة، وإن كان الغرض محرما فهي محرم. ألا تعلم أنه أنت كإنسان ممكن يشرح بدنك لغرض مباح، إما لاكتشاف نوع جريمة ليعرفوا سبب الجريمة في هذا، أو لوجود وباء فيريدون عمل اختبارات على هذا البدن ليضع الدواء المناسب، فهذا كله لا بأس. لكن لو وجد حربي أي غير معصوم الدم لقدم، لكن إذا كان مثلا في وباء عام وحصل قتل وكذا نشرح البدن لهذا الغرض، أو وجد جريمة ولا ندري ما سببها، رجل يقتل زوجته ويقول هذه ماذا وقعت من على السرير، أو وقعت من كذا، أو ارتطمت بجدار كانت تريد كذا، وفيها شبهة جنائية، وطلب أولياؤها التحقق من ذلك، هذا لا يكون إلا بالطب الشرعي، فماذا يحصل؟ يحصل تشريح حينئذ لمعرفة سبب الجريمة للتوصل إلى الجناية. نعم. وكم من جرائم اكتشفت بسبب ذلك، بل أحيانا يستخرجون بعض الموتى من قبورهم للتأكد من ذلك. إذن في فرق بين أن يتخذ غرضا وأن يتخذ لغرض. إن اتخذ غرضا هدفا هذا لا يجوز، لأن المراد بذلك التعذيب والعبث وغير ذلك، ولأن غيره قوم مقامه، هو أنت لابد تأخذ طيرا غرضا، خذ فرع شجرة، خذ أي شيء، فإنهم يتدربون على أشياء دقيقة جدا كما في الجيش وكذا، يتدربون على هذه الأشياء. إنما أن يتخذ ذلك لغرض فهذا لا بأس به، إذا كان من حيوان أو من شيء كما يجرون تجارب على بعض الحيوانات المحفوظة في هذا. أما الفواسق فكالحربي في الآدميين. الفواسق الأمر فيها واسع، كما جاء في الصحيح: خمس يقتلن في الحل والحرم. ها، عندك الغراب افعل ما شئت، عندك الحدأة، عندك الفأر، عندك الكلب العقور، كل هذا ما ورد فإنه غير محترم بل يقتل في الحل والحرم لأنه فواسق. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما الدليل على اشتراط الكون؟
ولهذا الحمد لله أكثر التجارب في الفئران، يعني أكثره في الفئران، فالأمر في ذلك واسع. نعم نعم. التبرع بالأعضاء، تبرع بالأعضاء، بعض العلماء لا يرى أنك تملكها أصلا، ما يرى أنك إيه تملكها، فلا يجوز لك أن تتبرع به ولو من غير مال. وجمهور المعاصرين على جواز ذلك لكن بشروط، منها أن لا تكون على وجه البيع، لما تكون على وجه الهبة، ومنها أن يتيقن سلامة من تنقل منه وسلامة من تنقل إليه، يعني يحصل بها النفع أو غلب الظن، ومنها أن لا يكون هناك بديل آخر، ومنها ألا تؤدي إلى تلف الإنسان كأن يكون عضو واحد، يعني ما يأتي واحد يتبرع بقلبه أو يتبرع بكل الكبد أو يتبرع بالكليتين، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى هلاك. نعم. وهذا قول جمهور المعاصرين، ولعل هذا هو الأقرب من جهة الدليل. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما الدليل على اشتراط كون الجريحة معلمة؟ فأجاب رحمه الله: دليل اشتراط كون الجريحة معلمة قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. فقال تعالى: تعلمونهن، وتعليم كل شيء بحسبه، فنعلمها كيف تصيد، ولا نعرف أنها صارت معلمة إلا بثلاثة شروط: أولا أن تسترسل إذا أرسلت، يعني إذا أغريتها بالصيد اندفعت. ثانيا أن تنزجر إذا زجرت، بمعنى إذا زجرتها لتقف وقفت. ثالثا أن لا تأكل من الصيد إذا صادته، لأن الله يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم، وهذا دليل على أنه لا بد أن يكون هذا الإمساك على صاحبها، يعني له، وأما إذا أكلت فإنها صادت لنفسها وأعطت لصاحبها الفضلة.
ولم يقل الله: فكلوا مما أمسكت أو أمسكت، إنما أمسكنا عليكم، هذه المعلمة. نعم.
فإذا كان الكلب مثلا إذا أرسلته وهو جوعان استرسل، وإذا كان شبعان لم يتحرك فهذا غير متعلم. فإذا كان إذا أرسلته استرسل ولكن إذا زجرته فلا ينزجر لا يكون متعلما، لأنه إذا كان لا ينزجر فهذا معناه أنه أراد الصيد لنفسه، لأنه لو كان يريده لي لكان إذا نهيته انتهى. مثال ذلك: رجل معه كلب صيد ويمشي ولم ينتبه للصيد إلا والكلب يعد على الصيد، فهو ما أرسله، لكن كيف يحل؟ نقول: أسجره، يعني حثه على الصيد، فإن زاد في عدوه في طلبه حل، لأن زيادته في العدو تدل على أنه قصد أن يمسك عليه، فحينئذ يحل، وهذه حيلة سهلة. فإن زجرته أريد أن يسرع في العدو لكنه بقي على ما هو عليه لم يحل، لأن زجري إياه لم يؤثر عليه، وهو إنما انطلق أولا لنفسه. ولو قال قائل: قد يكون هذا الكلب من كثرة تعليمه أنه تعود هذا، وأنه إنما ذهب بالنيابة عن صاحبه، وهذا ممكن، لكننا نقول: ويمكن أيضا أنه إنما أراد أن يأخذ لنفسه، وإذا اجتمع سببان مبيح وحاضر غلب جانب الحظ. وهذا
يعني مثلا كان من كثرة إرسال له صار هو نفسه كالوكيل، لما رأى الصيد مشى من كثرة تعليمه، وأنه ما يريد لنفسه إنما يريده لماذا؟ لصاحبه. قال الشيخ: هذا يحتمل، ويحتمل أيضا أنه إنما أراد لنفسه. إذن صار عندنا سببان: سبب يبيح وهو أنه صاده لك، وسبب يحضر هذا عليه لأنه صاده له. فإذا اشتبه مبيح هدى وحاضر قدم ماذا؟ الحاضر. نعم.
وهذا باعتبار تنزيل هذه المسألة على القواعد، أما باعتبار النص فالمسألة واضحة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أرسلت كلبك فما دام الكلب هو الذي ذهب وراح بدون علمي ولا أمر مني فأنا ما صدته في الحقيقة، وإنما الذي صاد الكلب. لو وكلته وكالة عامة وقلت: وقلت كلما رأيت صيدا فأنت وكيل في الإرسال.
هذا هذا في الإنسان وكل وكيل وكيل عم. إنما الكلب أقول وكلتك وكيل عم كلب ما يعرف عم ولا خاص. نعم.
فهذا لا يصح لأنه غير عاقل ولا يصح تصرفه. والعجماء كما قال عليه الصلاة والسلام العجماء جبار، فإذا كانت لا تضمن فإنه يدل على أن تصرفاته باطلة.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى: يقوم مدرب الصقور بتعليم الصقر الوحشي بإطلاق على حمام حي، فيأتون كل يوم بحمامة حية فيربطها في حبل ويدعوها تطير، ثم يدرب عليها الصقر، فإذا صادها شجعه بمكافأة قطعة من لحم، وقد يضعون الحمام في شبك عند صيده. عندما يكون الصقر وحشيا جديدا فيضع الحمامة في شبك ويطلق على مسافة فيأتي الصقر فتنشب مخالبه في الشباك بعد أن يمزق الحمامة ويجرها، فما حكم ذلك؟ ولا يمكن إلا بهذه الطريقة. أما صيده فإنه وحشي في السابق فصيده أساسا بهذه الطريقة. فأجاب رحمه الله: إذا كان لا يمكن الوصول إلى الانتفاع به إلا بهذه الطريقة وهي حية فلا بأس، أما إذا كان يمكن ولو بطريق بعيدة فلا يجوز إيذاؤه، وحينئذ لا يكون في ذلك تعذيب للحيوان، لأن تعذيبه لمصلحة مثلما نعذبه بالوسم لمصلحته.
هذا إذا كانت حية إلا بهذه الطريقة وهي حية فلا بأس، ولأن مصلحة تعليمه تتقدم أذيته في بعض الأشياء. مثل ماذا؟ يقول مثلما نعذبه بالوسم لمصلحته، أو مثلا بالخصي، تخصي كبشا ليصبح لحمه سمينا، فمثل هذه وإن وجدت مفسدة إلا أنها تذوب في بحر المصلحة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: يزعم معلم الطيور اليوم أنه لا يمكن أن يتعلم الطير حتى تطلق أمامه حمامة أو نحوها، فهل إطلاقها جائز أو نقول بمنعه لهذا الحديث، لكن يتخذه غرضا للطير لا السهم، فهل يدخل ذلك في هذا الحديث دخولا لفظيا أو دخولا معنويا؟ فأجاب رحمه الله: الظاهر أنه لا يدخل إذا لم يمكن تعليم الطير إلا بذلك، والفرق بينه وبين السهم أن السهم يمكن أن تجعل لتعليمه شيئا ليس فيه الروح غرضا، أما الطير فلا يمكن، ولا يمكن أن نعلم الطير إلا بهذا.
نعم.
سئل رحمه الله: عندي كلاب أربيها وهي ليست من كلاب الصيد،
يعني كأن لأن الطير ما تعلمه أن ينقض على حجر خلاف السهم، السهم تستطيع أن تصوب إلى ما تريد، بل أدق من الطير، ولذا يجعلون أمورا في غاية العجب في التعليم على الرمي والضرب بالرصاص، يعني مثلا يكون الفتحة على قدر الرصاصة ولتصوب، يعني أدنى اهتزاز يخرج خارج الهدف، بل أعلى من ذلك أنه قد تتوالى الطلقات، مثلا 12 طلقة من فتحة واحدة ضيقة جدا اللي قد تصيب في الأولى والثانية ولا تصيب في الثالثة والرابعة، لأن بيحصل اهتزاز، وهذا طبعا أمور يعني تكون عند الحراسة الخاصة، بل من الخلف، بل من أي اتجاه، نائم قائم قاعد أي شيء من أي اتجاه يتدربون على هذا، فممكن تتخذ أي شيء هدف. إنما الطير لو جيت تعلمه فيصعب أن تعلمه على حجر أو تعلمه على شيء، فأكيد أنك ستعلمه على ماذا؟ على صيد حقيقي، لكن بشرط أن يكون في ذلك التعذيب له قتل أو شيء، لكن أن يمسكه حيا فهذا لا حرج. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: عندي كلاب أربيها وهي ليست من كلاب الصيد المعروفة، فهل صيدها أي عندما تصيد حلال أم حرام؟ وما حكم تربية مثل هذه الحيوانات؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. فأجاب رحمه الله: لا يحل لإنسان أن يقتني كلبا إلا أن يكون كلب صيد أو حرث أو ما شابه، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلاب التي أشار إليها السائل إن كان يقتنيها ليمرنها على الصيد حتى تصطاد فإنه لا حرج عليه في ذلك،
لأنه كلب صيد، بشرط ألا يقتني هذه الكلاب بالشراء، فإنه ينهى عن ثمن الكلب مطلقا حتى ولو كلب صيد. أما ما جاء عند النساء إلا كلب صيد فإنها زيادة شاذة ولا تصح. أما الوارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فهنا عن ثمن الكلب مطلقا، لكن إذا احتاج الإنسان إلى حراسة ولا يجد من يبذل له الكلب مجانا إنما أبى إلا أن يأخذ ثمنا فهذا لا بأس، ويكون الإثم على من أخذ، وتعلمه ماذا؟ الحكم. وتعلمه الحكم. أما أن يشترى اختيارا لا. ولهذا الفقهاء في باب البيع يقولون في شرط البيع أن يكون المبيع مباحا لا لحاجة، أن يكون ماذا؟ مباحا لا لحاجة، يعني يخرج إيه؟ أن يكون مباح بالأصل لا لحاجة، أن يباح عند الحاجة، زي كلب الصيد يباح عند الحاجة، فهذا ما يجوز، ما يجوز أن تبذل فيه مالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إلا أنك تحتاج لحاجة ماسة تسرق أو شيء ولا تجد من يبذله لك، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ تدفع الثمن وتعرف رجل الحكم. ومثل حسب الفحل، رجل ما وجد إلا لبهيمته إلا فحل عند رجل أبى أن يبذله لك مجانا إلا أن يأخذ مالا، فحينئذ يكون الإثم على من أخذ، نعم، لا من دفع. نعم، من يسأل أخونا يقول اضطر إلى أن يشتري كلب حراسة لغرض ما، ثم بعد ذلك انتهى الغرض ولم يعد محتاجا لهذا الكلب، هل يجوز له اقتناؤه؟ لا. السؤال بقى يقول طيب هل له أن يبيعه بالثمن الذي دفع لمن يحتاج إليه؟ يبقى من باب السرداد نقول لا. ليه؟ لأن الأول كان على وجه مباح إذ لم تجد إلا من يبذله لك كذا، والثاني على وجه غير مباح فلا يجوز. يحورون هذا بحيل في البيع، يقولون نحن ما نبيع لك الكلب، إنما نبيع لك ثمن تعليمه أو ثمن تربيته أو ثمن طعامه أو ثمن، المهم أنه يريد أن يخرج بك عن إيه؟ عن ثمن الكلب. فنقول هذا حيلة، هذا حيلة، فالكلب كان معلما أو غير معلم ما يجوز. وما بذلت أنت في ثمن التعليم هذا بذلت على وجه مباح، إنما أنا الآن أشتري كلبا معلما، أنا أخذ كلبا معلما منك فلا يجوز لك أن تبيعه لي. نعم
شيخنا، لو على نفس الذي اشتراه منه،
لو إيه؟
لو على نفس الذي اشتراه منه ويكون هذا المال أصلا صاحبه
حتى ولو
أخذه بغير حقي، وأنا حقي عند هذا الرجل مالي أصلا، هذا يعتبر مالي أنا، وأنا أخذه بأي طريقة،
إذا كان على هذا النحو يعني هو لم يجوز له أن يبيعه لك، لكن ما بذلك إلا بالبيع، ثم أنت الآن تريد أن ترد مالك وقد انتهت حاجتك فتقول خذه، طيب لكي تسترد مالك، هذا الأمر على هذا النحو وهذه النية جائز بشرط ألا تأخذ زيادة على ذلك، ويكون القصد هو رد هذا المال. لكن تبقى مسألة وهي ما إذا رددت الكلب إليه وأنت تعلم أنه سيبيعه على غيرك، فليدخل هذا في باب التعاون على الإثم والعدوان، لأنه سيبيعه إلى غيرك، فتكون قد أعطيته ما يبيع على غيرك، هذا فيه نظر. قد يقول قائل أنا ما علي، هو آثم بهذا وأنا بينت له الحكم، وقد يقال بأنك معاون له في الإثم وعليك أن تحتسب مالك ولا تعطيه إياه يبيع بهذا الأمر، فهذه مسألة قد تكون محل نظر. أما لو أنه أرجع إليه ذلك ولم يبيعه بنية أنه أخذ ماله الذي أخذ منه بغير حق فهذا يجوز. نعم نعم، ماله؟ نعم.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا فيدل على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمة على متلفه، سواء كان معلما أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا. وبهذا قال جماهير العلماء.
نعم.
منهم أبو هريرة والحسن وربيعة والأوزاعي والحكم وحماد نعم. الشافعي وأحمد.
قال الشيخ الأسلامي رحمه الله تعالى: وهذه الكلاب التي أشار إليها السائل إن كان يقتنيها ليمرنها على الصيد حتى تصطاد فإنه لا حرج عليه في ذلك، بقوله تعالى: يسألونك ماذا وحل لهم قل وحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. سئل رحمه الله: هل يشترط في الصيد أن يكون الكلب غير أسود لأن الأسود شيطان؟ فأجاب رحمه الله: هذا محل خلاف، والمشهور من المذهب أن الكلب الأسود لا يباح صيده ولو كان متعلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلب الأسود شيطان، ولذلك لا يحل اقتناؤه مطلقا حتى للحرث والماشية. وخلافه القول الثاني إنه يحل الكلب، فيحل صيد الكلب الأسود، وهو المشهور من مذهب الأئمة الثلاثة أنه يحل صيده. إذن أيهما أقرب إلى الصواب؟ فالذين يقولون بالحل يقولون لأن الأحاديث الواردة في حل قتل الجارحة في حل قتل الجارحة وكذلك السنة.
فالذين يقولون بالحل يقولون
فالذين يقولون بالحل يقولون لأن الأحاديث الواردة في حل قتل الجارحة وكذلك السنة والقرآن عام، وما علمتم من الجوارح مكلبين، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أرسلت كلبك ولم يقيده، والمقام يقتضي البيان. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الكلب الأسود شيطان، هذا بالنسبة لإبطال الصلاة، ولا يلزم من ذلك أن يكون في جميع الأحوال شيطانا.
لكن تبقى أيضا مسألة وهي قتل الكلاب، فإنه قد جاء الأمر بها ثم نسخ إلا في الكلب الأسد، وإذا كان هذا الأمر فيه بالقتل فالأمر بقتله ضد الأمر باقتنائه، ضد الأمر باقتنائه، وليس فقط لأنه يقطع الصلاة فقط. الكلب الأسود شيطان، طيب، ففي قطع الصلاة يقطع الصلاة، لكن هل يجوز إبقاء الكلب الأسود الذي هو شيطان؟ والمراد شيطان الكلاب، المراد أنه شيطان الكلاب، فهل يجوز إبقاؤه؟ كما قلنا الأمر بقتل الكلاب وقد أمر النبي بذلك نسخ، لكن بقي في الكلب الأسود، هات حكم إبقاء الكلب الأسود. نعم، هات اقرأ.
ذكر الخلاف ورجح وقال
من؟
ابن قدامة في المغني
قال:
قال: ولنا أنه كلب يحرم اقتناؤه،
أيوة،
ويجب قتله،
تمام،
فلم يبح صيده كغير المعلم،
فلم يبح صيده
كغير المعلم. ودليل تحريم اقتناه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاقتلوا منها كل أسود بهيم، راه سعيد وغيره.
تمام، يبقى إذن هذه العلة الشيخ ما أشار إليه، الشيخ قال: فالذين يقولون بالحل يقولون لأن الحديث ورد في حل قتل الجريحة كذلك سنة القرآن عام، طيب، ولم يقيد، والمقام يقتضي البيان، وكون الرسول يقول الكلب أسود شيطان، هذا بنسبة لإبطال الصلاة، ولا يلزم ذلك أن يكون في جميع الأحوال ماذا؟ شيطانا. مسألة شيطان تعليل أن الكلب أسود شيطان، طيب، وفي قطع الصلاة قطع الصلاة، لكن هل الكلب الأسود أصلا يجوز اقتناؤه أو يؤمر المسلم بقتله؟ يؤمر المسلم بقتله، لأن النبي لما أمر بقتل الكلاب نسخ الأمر في سائر الكلاب إلا الأسود، وطالما أن المسلم مأمور بقتله فضد قتله ماذا؟ اقتناء، يبقى الاقتناء يضاد القتل، الاقتناء إقرار على إبقائه، وهذا ما يجوز. يبقى إذن لا يجوز لك أن تبقي الكلب الأسود ولا أن تتخذ الكلب الأسود صيد. نعم،
شيخنا لو قال قائل هنا يحرم اقتناؤه وهنا انفكت الجهة،
ولو لا، إذا ما حرم اقتناؤه حرم صيده. ليه حرم صيده؟ ليه؟ لأن لا يدخل فيه مكلبيه تعلمون مما علمكم الله. لماذا؟ لأنه يحرم اقتناؤه، وإذا حرم اقتناؤه ما دخل في الإباحة أصلا، يبقى صيد الكلب إلا الأسود، صيد الكلب إلا الأسود، لأنه لا يدخل في الكلب المعلم، إذ لا يجوز أن يعلم ولا يجوز أن يتخذ لأنه منع عن اقتنائه، يبقى لما يدخل في النص أصلا، إنما لو دخل في النص أصلا ثم نقول مثلا هذا شيطان وهذا كذا ويحرم اقتنائه، لكن في جهة زي السكين، سكين مسروقة، السكين مسروقة، إذا سرقت أو غصبت فنقول السرقة حرام، لكن لو أنك ذبحت بها فعندنا انفكاك جه ماشي ما في مشكلة أو مغصوبة، إنما هذا منع عن الأصل، منع عن اتخاذ الأصل واقتنائه، إذا لا يدخل في ماذا؟ في الأصل. فتأتي بنصوص بقى أرسل كلبك مكلبين، كل هذا ما يدخل فيه الايه؟ الأسود. نعم.
بسم الله رحمه الله تعالى، ما حكم بيع الكلب المعلم؟ فأجاب رحمه الله: بيع الكلب المعلم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. أما زيادة النساء إلا كلب صيد فشاذة لا عبرة بها، وذلك لأنه لا وجه لها، إذ لو قال صلى الله عليه وسلم إلا كلب صيد لوجب أن يقول أيضا إلا كلب ماشية أو كلب حرث. أما الكلب الذي لغير هذه الأغراض الثلاثة فلا يمكن أن يتداول أصلا، لأن اقتناءه حرام.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى في الحديث: جواز اتخاذ كلب الصيد والماشية والزرع، كيف يتخذ الكلب إذا لم يشترط؟
إذن قال هنا في الجواب حكم بيع الكلب المعلم، قال: بيع الكلب المعلم يجوز لأن بيعناه عن ثمن الكلب. طيب، أما زيادة النساء إلى خمسة فشاذة فالعبرة بها، وذلك لأنه لا وجه له، إذ لو قال إلى كلب صيد لوجب أن يقول إلى كلب صيد ماشية أو كلب حرث. أما الكلب الذي لغير هذه الأغراض الثلاثة فإنه لا يمكن أن يتداول أصلا، لأن اقتناءه حرام. طب لما كان اقتناءه حرام فلا يجوز أي لغير هذين الغرضين، يعني لأي غرض ما يجوز. نعم.
بسم الله رحمه الله تعالى،
يبقى الدليل المبيح لهذه الكلاب مبيح لغرض الصيد أو الحراسة، غير هذا ما يجوز. ومنه كذلك الأغراض يعني اللي تضحك أيضا بالحراسة وغير ذلك، وحفظ أموال الناس وغير هذا، وأملاك الناس اللي هو الكلاب البوليسية التي يتعرف بها على أماكن الأشياء المفقودة أو غير ذلك مما ينتفع به انتفاعا عظيما جدا في العثور على كذا، فهو نفس الغرض، لأنه غرض أعلى من كلب حرث أو صيد أو غير ذلك، فنفس الغرض هذا موجود وأعلى، فيجوز هذا الأمر. نعم.
سئل رحمه نعم. الله تعالى،
صيد؟ طيب تمام، اعطي. نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله: واتفقوا على أنه يجوز الاصطياد بالجوارح المعلمة إلا الأسود البهيم من الكلاب.
نعم، بس قد يكون نحمل إلا الأسود البهيم فإنه مختلف فيه، لكن ممكن فيحتمل الاتفاق على أن الكلب هذا لا يحل الصيد به وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون ماذا قال هنا عندك، أعد الاتفاق تاني.
واتفقوا على أنه يجوز الاصطياد بالجوارح المعلمة إلا الأسود البهيم من الكلاب.
بعدها ذكر خلافا فيها؟ لم يذكر خلاف. نعم، أحمد ذكر في الأربعة، قال إيه؟ أعطي.
قال ابن قدامة: قال أحمد: ما أعرف أحدا يرخص فيه، يعني من السلف، وأباح صيده أبو حنيفة ومالك والشافعي لعموم الآية والخبر والقياس على غيره من الكلاب،
اللي هو
الكلب الأسود.
قال
أحمد: ما أعرف أحدا يرخص فيه من السلف، وأباح صيده أبو حنيفة ومالك والشافعي لعموم الآية والخبر والقياس على غيره من الكلاب.
نعم، يبقى كلام إذن ابن هبير كما قلنا إلا الأسود، أي اختلفوا فيه. نعم نعم.
شيخنا
نعم، يعني ذكر الخلاف عن هذا، فالثلاثة من الأربعة يرون أنه مباح، وأحمد لا يرى أنه مباح، يقول: ولم أعلم أحد من السلف، وهذا هو الذي يتفق مع الأدلة، هذا الذي يتمشى مع الأدلة. قال سبحان الله. تابعوا يا أخوانا هذه المسألة. يعني ابن المنذر رجح كلام الثلاثة واستدل بظاهر القرآن والسنة، وهي مكلبين تعلمونهم ما علمكم الله، إذا أرسلت كلبك ولا يجوز الخروج عن ظواهر الكتاب والسنة إلا بنص من الكتاب والسنة. القاعدة في نفسها صحيحة ولا غير صحيحة؟ الأصل هو العمل بالظاهر ولا يجوز الخروج عن ظاهر، لكن السؤال ما الظاهر؟ ما الظاهر؟ الظاهر هو كل كلب حتى مما يحرم اقتنائه مما لا يجوز إقرار العبد على اقتنائه، وبهذا لا يترتب عليه الأحكام، أو العموم ولو كان يحرم اقتنائه. فهنا لما قال الله عز وجل يسألونك ماذا أحلم قل أحل لكم الطيبات، ينضاف إلى ذلك وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمهن من معلمكم فكلوا من سكن عنكم إلى آخر ذلك. الظاهر وما علمتم من الجوارح المباح لكم اقتناؤها، لأن غير هذه لا يباح لكم الاقتناء، أي مما ورد الأمر بجواز اقتنائه، لأن الكلب الأسود لا يجوز اقتناؤه. ما الذي يجوز اقتناؤه؟ غير الأسود. طيب هل يباح صيد ما يجوز اقتناؤه؟ يباح صيد ما يجوز اقتناؤه إذا كان معلما. يبقى إذن الذي لا يباح اقتناؤه لا يدخل في النص. يبقى هذا هو الظاهر، الظاهر مما يباح اقتناؤه، مثل ما تأتي الإباحة في إتيان المرأة أو كذا إذا كانت زوجة، أما المرأة لم تكن زوجة مباحة البضع بضع، فأي حكم ما يدخل عليه؟ ما تقول هذا مثلا في إباحة المرأة مثلا عموما، لا، إنما الوارد إباحتها فقط. فالمباح في الاقتناء ما جوزه الشارع، يبقى إباحة الشارع على ما جوزه الشارع فلا تعارض. فإن الكلب الأسود أنت مأمور بقتله، مأمور بقتله، فكيف أنه يجوز اقتناؤه؟ فإن قال يجوز اقتناؤه يحل صيده لكن لا يجوز اقتناؤه، فيكون في كذا جهة. نقول ليه؟ بأي دليل؟ يقول لأن النص يقول إذا أرسلت كلبك، نقول كلبك المباح تعليمه وليس كلبك المحرم تعليمه. فإذا يكون النظر رجعا إلى هذا، هل هذا يدخل في العموم أو لا يدخل في العموم، وبالتالي يصح أن نقول في هذه المسألة بانفكاك الجهة أو لا. نعم نعم.
سؤال رحمه الله تعالى في الحديث.
نعم. ها قال إيه؟ أيوة ما هو صح، ما قال اختلفوا، لا لا، قال واختلفوا في جواز الاصطياد بالكلب الأسود. تمام. دي التتمة، ما انا قلت هو اتم، بس يبدو النسخة اللي معنا ما انا قلت لك هات اللي بعده. نعم
شيخنا. نعم. لو قال يا شيخنا الظاهر ما ذكره الجمهور، لان زيادة الا كلب يحرم اقتناؤه هذه زيادة اصلا تخالف
زيادة ايه؟
يعني شيخنا لو قال الظاهر ما قاله الجمهور، أي كلب مطلق كونه أنه يحرم اقتناؤه هذه زيادة إيضاح ليس الظاهر.
لا هذه الزيادة الأخرى زيادة.
فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط كلبا معلما والشريعة اشترطت كلبا معلما، لم تشترط لونا.
الأول تعلم أي كلب؟
أي كلب؟
لا اللي يباح اقتناؤه.
ما هذه الزيادة شيخنا خلاف الظاهر.
لا هي الظاهر، هي الظاهر، أنا بأبيح لك الدرهم والدينار والبضع والآخرة، كل هذا المضبوط به بالشرع اللي هو على الشرط الشرعي. فأنت الآن رح تعلم إيه؟ لا يجوز لك أن تعلمه، يجب أن تقتله. الآن أقول يحرم السحر على الساحر، ولكن أنا يحل لي أذهب إلى الساحر لفك سحره؟ إذن لو أنا ذهبت إلى الساحر أقررت عمله، لو ذهبت إلى الساحر أقررت عمله يفك لي السحر، ما يجوز. فالآن الكلب المعلم، ما هو الكلب المعلم؟ الكلب الذي يجوز تعليمه، إنما هذا يجب قتله وعدم إبقائه إذا لا يترتب عليه الأحكام. مش أنت جيب كلبه وخلاص، لا، إذا أرسلت كلبك المعلم وكذا، يبقى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، أولى من التعليم أن تقتله، هذا لا يجوز إبقاءه أصلا. نعم، على
الله.
كل حال المهم أنك تعرف تصور القولين، تصور القولين. نعم، وأن العلماء قد يختلفون والدليل واحد، مثل صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، الدليل واحد ويختلفون، لرؤيته يا قوم ولا رؤيته يا مسلمون، يا مسلمون يلزم كل مسلم، يا قوم يا من ترون وترون هيلزم البلد، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، صدقة تؤخذ من فقرائهم فترد في أغنيائه، فقراء البلد يبقى أغنياء البلد يعطون فقراء البلد، يبقى لا يجوز نقل الزكاة. طيب فقراء المسلمين وأغنياء المسلمين يبقى يجوز نقلها. فقد يختلف العلماء والدليل واحد، مره فليراجعها، مره فليراجعها. يرى الجمهور إن ما في رجع إلا بعد طلاق، إذن يقع الطلاق. تبوا الآخرون مره فليراجعها، الرجعة اللغوية ما تقف عند فليراجعها، أكمل ما تقف عند فليراجعها، فليراجعها حتى إذا حاضت ثم طهرت، فإن شاء أمسك وإن شاء أطلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، مش مره فليرجعها خلاص، فليرجعها إلى ماذا؟ إلى زمن ما إن شاء وإن شاء. طب إذا كان وقع الطلاق لماذا يطلق مرة ثانية إذا شاء وإذا شاء؟ إذن خلاص وقع الطلاق، قل له وقع الطلاق. الدليل واحد، هذا يوقع بوجه وهذا لا يوقع بوجه، هذا يبيح بوجه وهذا يحرم بوجه. نعم،
سئل رحمه الله تعالى في الحديث جواز اتخاذ كلب الصيد والماشية والزرع، كيف يتخذ الكلب إذا لم يشتري؟ فأجاب رحمه الله، يتخذ الكلب بأن يكون في الصحراء فيأخذ كلبا فيعلمه. فإن قيل إذا لم يتيسر ذلك، فالجواب وربما يتيسر، فإذا وجدت كلبا عند شخص وقلت أعطني قال أنا أصيد به فهو معذور، لكن إذا كان لا يصيد به فيجب عليه وجوبا أن يبذله لك، فإن لم يفعل فلك أن تعطيه شيئا
ويمنعون الماعون، وهذا مما يستعين به أخوك. نعم،
فإن لم يفعل فلك أن تعطيه شيئا ويكون هو الآثم،
ويكون هو الآثم. طب يكون هو الآثم إذا أقمت حجة عليه أو إذا لم تقم حجة، لأنه قد لا يعرف الحكم، فما وجه إثمه؟ فتقول له هذا ما يحل لك ولا يجوز لك، فإن أصر أعطيه وهو الآثم. نعم،
شيخنا هذه المسألة، شيخنا بعض إخواننا بيسأل، الرشوة محرمة ومعروفة عند الجميع،
ماذا؟
الرشوة، يعني مسألة الرشوة، فهل يلزم
تتعدى كل من منعك حقك وكذا ولا تقدر على تخليصه يعني إلا ببذل شيء، فابذل ويكون الإثم عليه.
لا شيخنا يقول، يعني هل يلزم لنا وإذا أعطيت الموظف وهو يعرف الحكم كل ما أقول هذا حرام خلي بالك، هذه رشوة خلي بالك؟
آه طبعا،
ولا يكفي إن هو يعرف أصلا وأنا أعطيه والإثم عليه؟
يعرف إيه وأنت ما يدرك أن يعرف؟
يعني شيخنا
رجل بيتعب ولك أنا رحت عندك أقيس لك البيت واجب وتعبت باخد تعبي مثلا، قد يكون عنده نوع شبهة ولو ضعيف. نعم،
فالصواب أن من لا يحتاج الكلب لا يجوز له أن يقتنيه حتى وإن كان من كلاب الصيد المعروفة وإن كان من كلاب الماشية أو كلاب الحرث.
نعم،
سئل رحم الله، بعض الكلاب قد يكون معلما لكنه يتعرض للناس في الطريق، فهل يجوز للناس قتله؟ الجواب، إذا كان يقطع الطريق فيطالب ولي الأمر بأن يقتله، ولا يجوز لأحد أن يقتله حتى لا يغري صاحب الكلب بعداوة قاتله، فبعض الكلاب قد يكون أغلى عند صاحبه من أولاده.
الله المستعان. يعني هذه لفتة طيبة، يقول إن ولي الأمر اللي يقوم بهذا أو من ينيبه ولي الأمر، إن فعلا الناس فعلا بتدخل هذا في جنات، قتل كلبي قتل ولدي، ما الفرق؟ ما في فرق إلا في الاسم، هذا كلب وهذا ولد، لكن القدر واحد. وبعدين أنت مستهتر بي، أنت أصلا لو أنت محترمني لو أنت كذا ما كنتش قتلت كلبي، يبقى أدخلها فين؟ في الجنات، زي الرجل اللي مش هيضع النعلين للعالم حال خروجه وصلوا إلى الكفر، لأن كونه ما يضع النعلين يبقى ما بيحترمش العالم، ما يحترم العالم يبقى ما يحترم العلم، ما يحترم العلم ما يحترم من جاء بالعلم، ما يحترم من جاء بالعلم إذن كافر. نفس المسألة، قتلت الكلب مش محترم، مش محترمني يبقى كأنك قتلتني، قتلنك قتلتني يبقى اديني دية رجل وإلا أقتلك. صحيح هذا اللي بيحصل، والفتاوى كثيرة في هذه البلدة. وإحنا صغار يمكن في الابتدائي ولا كذا كنا نسمع يعني عداوة وقعت سنوات، وقتل من قتل بأعداد كثيرة جدا، وكان السبب هي ماذا؟ كما يقول زجاجة كركولة أخذت على وجهه النعرة. يعني كيف تضرب هذا؟ إذا كذا وتصاعد المسألة حتى وصل الأمر إلى أعلى مدى ممكن يحصل. فإذا المسألة تبدأ هكذا قليلة وثم تعود كبيرة. فهنا يكون ولي الأمر حتى لا ترتع على، أو استأذن صاحبه. نعم
سيدنا رحمه الله.
شوف أعلم شابا أبواه مستقيمان أخ وأخت، والشاب هذا فاسق واشترى كلبا كالبعير في البيت ويطعمه وكذا، يقولوا له ما فيش فايدة وياك أحد بس يعني ها صافر، طب هنقتله بقى فرصة يوميا شوفوا بالكاميرا ياك حد يجي يمه، يجلس سنة يجلس سنتين وينزل شوف يوميا هيعملوا بقى. طيب يعني ماذا يصنعون؟ هو فاسق صراحة، لا يراعي لا حق أب ولا حق أم، لا حق أب ولا حق أم. حتى لو قلت لهم يعني ضعوا له سما في طعام أو كذا بيقولوا بيتابع عن طريق التليفون، يقول لأخوه فلان لازم تورهون يوميا. طبعا اللي هيمرض ده اللي هيوضع سم ممكن يمرض يعني فترة يظهر عليه، فالله المستعان. نعم 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 ايه يقود يعني يقود ايه؟ هو ما بيعلموش يسير به، بيعلموه ان هو اذا انزجر انزجر، اذا ارسل ارسل، وهكذا اذا امسى ده المعلم في هذا الباب. اه هيعلمه كيف يقوده، هو عارف الطريق عارف المكان.
بعض الكلاب يشغلنا كده.
نعم
بعض الكلاب بتدوس صاحبها.
لو انه يترتب ضرر، يترتب ضرر على ترك الرجل وممكن يهلك، ولا احد يقوم بهذا الا ان يعلم كلب يقوم به، فداخل في الحاجه، داخل في حد الحاجه. نعم
سئل رحمه الله تعالى هل نلزم الذي اتلف كلب الصيد على صاحبه ان ياتي له بكلب اخر؟
نعم
فاجاب رحمه الله لا نلزمه، فلا نقول له ابحث بدلا عن هذا الكلب، لان بيع الكلب حرام حتى على حتى المعلم. واما قول بعض العلماء رحمهم الله ان النهي عن بيع الكلب محمول على الكلب الذي لا يباح اقتناؤه، فهذا فيه نظر، لان الكلب الذي لا يباح اقتناؤه لا يبيعه احد، انما الذي يمكن ان يقع عليه عقد البيع هو الكلب الذي يباح اقتناؤه المعلم بالصيد او الحرث او بالماشيه، ولا يمكن ان يحمل الحديث على شيء نادر ويترك ما هو كثير.
فلا نقول له ابحث بدلا عن الكلب، لان بيع الكلب حرام حتى المعلم. واما قول
بعض العلماء رحمهم الله إن النهي عن بيع الكلب محمول على الكلب الذي لا يباح اقتناؤه، فهذا فيه نظر.
صحيح.
لأن الكلب الذي لا يباح اقتناؤه لا يبيعه أحد، إنما الذي يمكن أن يقع عليه عقد البيع هو الكلب الذي يباح اقتناؤه المعلم بالصيد أو بالحرث أو بالماشية، ولا يمكن أن يحمل الحديث على شيء نادر ويترك ما هو كثير، فهذا خطأ في التصرف في الأدلة.
سبحان الله. شوف الشيخ بيقول إيه؟ الكلب المعلم او الذي يباح اقتناؤه الحراسة هو ده الغالب، انما الغير ذاك ناس ما تبيع نادر. الان الامر يا اخوان النادر هو ايه؟ انه لصيد او حراسة، انما الغالب الان ايه؟ مباهاة سلالات. كلب يا اخوان بيصل ثمنه الى مبالغ ليه؟ من سلالة كذا، فيبقى عنده في البيت كده، هذا زينة، هذا مباهاة، صار هذا هو الاصل، صار هذا هو الأصل، وأصبح من يقتني كلبا للصيد أو للحراسة هو النادر، هو النادر. إنما الآن الأصل المباهة والتجارة، التجارة فيه كلب من سلالة معينة بكذا أو كذا أو كذا. نعم
سئل رحمه الله تعالى هل يعذر الذي أتلف كلب الصيد على صاحبه إذا قلنا بأنه لا يلزمه ضمانه؟ فأجاب رحمه الله نعم.
يبقى هل الضمان يكون عن كم؟ نقول ما لا ثمن له لا ضمان له. إذا ما له ثمن بل منهي عن ثمنه، فكيف ينهى عن أصل الثمن ويضمن من أتلفه؟ طيب انتقل إلى مسألة أخرى، إذا لم يضمن هذا الكلب ونكلف هذا الرجل بضمانه إذا قتل، لكن هل يعذر؟ قال
نعم يعذر، ولكن يعذر على القول الراجح بما يكون رادعا له، فإن شاء الحاكم قال يحبس، وإن شاء قال يضرب في السوق، وإن شاء قال يضمن أكثر من قيمته لو يباع، فالمهم أن له أن يعذره بما يردعه وأمثاله عن العدوان على حق الغير.
تمام، يبقى يعذر لأنه كلب صيد يباح، انتبهوا هذا الكلب الذي يباح اقتناؤه كلب صيد أو كلب ماشية، في واحد قتله يضمن ما يضمن لأنه ماله ثمن، نقول مثله أو يأتي بكلب مثله، إنما يعذر لأنه أتلف منفعة مباحة على أخيه، فحينئذ يعذر لهذا، ولأن هذا من الإفساد، ولأن هذا قد يضع العداوة بين الناس فيعذر، لكن هذا في المباح. أما لو كان كلب ليس لأحد أو كلب أسود فهذا يعذر؟ لا ما يعذر، هذا ما يعذر. نعم،
بسم الله رحمه الله تعالى، بعض العلماء يجعل في الكلب المأذون في اقتنائه إذا أتلف الضمان، فما مستنده في ذلك؟ فأجاب رحمه الله مستنده في ذلك رواية النسائي نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد، قالوا فإذا جاز بيعه فهو مضمون، والصواب أن هذه الرواية شاذة وأنه لا استثناء، وأن بيع الكلب حرام مطلقا وعليه فلا قيمة له شرعا.
يقول في الحاشية قال النسائي بعد أن أخرج تلك الرواية ليس هو بصحيح، ورم وأظنها من رواية أبي الزبير عن جابر. نعم،
سئل رحمه الله تعالى لو أن الحاكم ضمن قاتل كلب الصيد هل نقول التضمين يأخذه صاحبه أم يوضع في بيت المال؟ فأجاب رحمه الله لا، إذا ضمن الحاكم القاتل الكلب فيكون في بيت المال، إلا إذا خاف الفتنة وأن صاحبه لا يعرف، يقول هذا الذي قتل كلبي لابد أن أقتله، وهذه قد تقع من بعض البادية، فهنا لا بأس أن يعطي صاحبه ما يرضى به
دفعا لشر وليس إباحة له. نعم،
سئل رحمه الله تعالى إذا أمسك الكلب الصيد فهل يجب،
يعني انتبهوا هذه مسألة أيضا دقيقة، إذا قلنا يعذر والتعذير جائز أن يكون بالمال، هل يوضع هذا المال في بيت المال أو لصاحبه؟ مع أنه الكلب ملك لمن؟ لصاحبه، قال يوضع في بيت المال ولا يعطى لصاحبه، لأنه ينهى عن ذلك، يجعل في بيت المال، يجعل في بيته، إلا إذا كان صاحبه غشيما ولا يرضى بهذا وستحصل مفسدة كبرى، فحينئذ إيه يعطى له هذا الأمر مع كونه أنه لا يباح له أن يأخذه. نعم نعم نعم، رواية أبي الزبير عن جابر.
سئل رحمه الله تعالى إذا أمسك الكلب الصيد،
ولا فيه تدليس إلا إذا صرح بالسماع أو كان في الصحيحين، فمحمول عن عنته في الصحيحين على السماع والاتصال. أيوة نعم، صاحب الإيه؟ الله أعلم، لكن هذا يكون حكم البهائم، فلو حصل تفريط أو تعد من صاحبه فإنه يضمن، كأن يربطها في الشارع فيمر المار هذا يضمن، أما لو لم يكن هناك منه تفريط أو تعد فإنه لا يضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء كما في الصحيح جبار، العجماء جبار، فكل بهيم جبا، إلا إذا حصل تفريط أو تعد، إن حصل تفريط أو تعد فإنه يضمن، مثل الحمار لو ربطه في الطريق والكلب كذلك لو ربطه في الطريق، لكن لو كان في مكان مصون وأغلقه عليه ثم إنه قطع هذا الحبل واعتدى على آخرين أو لم يكن يعني مفرطا أو غير ذلك فإنه، أو مثلا أرسل ليصطاد فعدى على إنسان فقتله، فالذي يظهر أنه لا يضمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار. نعم، شوف هذا،
سئل رحمه الله تعالى: إذا أمسك الكلب الصيد فهل يجب غسل ما أصابه فم الكلب من الصيد؟ أجاب رحمه الله: هذه مسألة مهمة، فمعلوم أن الكلب لعابه من أخبث النجاسات، ويجب غسل ما أصابه 7 مرات إحداها بالتراب. ومعلوم أنه إذا صاد الكلب صيدا فلا بد أن يصيب الصيد من لعاب الكلب، فهل يجب غسله؟
ولا يعلم في حيوان أنه يغسل ما أصابه بلعاب 7 مرات إلا الكلب. أما ما ورد من قياس بعض الفقهاء الخنزير عليه فهذا قياس في مقابل النص، حتى ولو كان الخنزير خبيثا، لكن فيما تعلق باللعاب ورد الدليل بالكلب فقط، وقياس غيره عليه في مقابل النص. وقد قلنا الخنزير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يثبت فيه التسبيح، خلافا لمن قال ذلك من الفقهاء أن أيضا لعاب الخنزير يلحق بلعاب الكلب. نعم.
قال: اختلف العلماء في هذا،
ولعل هذا يرجع إلى شيء زائد على نجاسة الكلب، وهو كما يقول العلماء فيه جرثومة لا تحصل إلا بهذا النحو الذي وردت به الشريعة. لكن على كل حال صحت هذه أو لم تصح فإنه ماذا؟ فإن هذا أمر تعبدي. نعم.
قال: اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال يجب غسله 7 مرات إحداها بالتراب، وأورد عليه أنه إذا وضعنا التراب على اللحم أفسده، فقالوا: نجعل بدل التراب صابونا أو شبهه أو ما يقوم وقامه. وقال آخرون: لا يجب غسله، فغسله من التنطع والتشدد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وكل الصيادين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده تصيد الكلاب لهم، ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يغسله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله. ومن قواعد الشريعة الإسلامية أنه ليس في الدين من حرج، وأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لكل هؤلاء الذين سألوه عن الصيد أنه يجب عليهم أن يغسلوه. فإذا قال قائل: قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك لوضوحه، قلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ليس
أي وضوح؟ وضوح إذا ولغ الكلب في أحدكم رسول 7؟ انتبه، أي وضوح؟ هذا النص حديث عبد الله بن مغفل وحديث أبو هريرة ولغ شرب. نقول: النص الواضح إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، إذا شرب، وليس إذا أمسك صيد، وليس إذا مس ثوبا، ولهذا الثوب لا يغسل 7 مرات. إذا أمسك كتابا ليس يغسل 7 مرات إحداهن أولهن. يبقى ما الواضح يا أخوان؟ الواضح إذا ولغ، الواضح إذا شرب من الإناء، لكن ليس إذا أمسك الثوب، ليس إذا أمسك الصيد. إذن الواضح واضح في محل، فقل به في المحل، أما تعديه لغير المحل هذا ليس بواضح، هذا ليس بواضح، هذا موضع تأمل وليس بواضح. نعم. والراجح أنه ما يلزم، لأن لا زالت الكلاب تصيد ولم يرد الأمر بغسل الصيد منها مع وجود المقتضي، مع وجود المقتضي ولم يرد. نعم. فقال الشيخ،
قال الشيخ: قلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ليس كل الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما الصيادون الذين في البراري يعلمون حكم لعاب الكلب، ثم إن المسألة ملحة على أن يبين الحكم لو كان هذا واجبا. فإن قال قائل: اللعاب واحد، فكيف إذا ولغ من إناء يلزم أن نغسله 7 مرات إحداها بالتراب، ثم لا نلزم بغسل ما سال لعابه عليه من الصيد؟ قلنا: إن الله سبحانه وتعالى يودع الأشياء ما فيه المضرة في حال دون حال، ولعل الله رفع عن عباده عز وجل ضرر لعاب الكلب في هذه الحال التي يكون فيها الإلزام فيها بالغسل حرجا وشاقا. وحين حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية على المسلمين، ألم تكن هذه الحمير في أول النهار قبل أن تحرم من الطيبات الحلال، ثم في المساء لما حرمت صارت رجسا نجسا خبيثا، وهو الحمار في أول النهار وهو في آخره، قبل التحريم وبعد التحريم، لكن الله عز وجل بيده كل شيء، فهو سبحانه وتعالى يمكن أن يمنع ما كان ضارا فلا يسري ضرره إلى المحل القابل للضرر.
هذا جواب جيد في مثل هذه ونظائرها التي لا ترضي العقلانيين. أنتم تقول الحمر أهلية رجس نجس، النبي يقول هذا فنار رجس، وفي أول نهار كانت مباحة والصحابة وضعوها في القدور، وبين أن يأكلوها النزر يسير من الوقت، ثم إن النبي أمر المنادي ينادي بتحريمها، فكفأ الصحابة قدورهم، فكيف كانت مباحة وتؤكل بالصباح ثم حرمت بالمساء لعلة النجاسة؟ أين كانت النجاسة وأين ذهبت النجاسة؟ لا يرضي العقلانيين هذا، صح؟ لا يرضي العقلانيين هذا، لكن يرضي الأثريين، يرضي الأثريين الذين آمنوا بالنص، يرضي الأثريين الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس والكعبة موجودة ثم صلوا إلى الكعبة، يرضيهم هذا، يرضيهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يرضيهم قول الله فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذا من جهة الأثر، من جهة النظر أن رب الذي يحرم هذا في أول النهار لنجاسته ويبيح في آخر النهار لرجسه، أن هذا رفع بإذن الله وأن هذا وضع بإذن الله. الميتة إن أكلت على غير الحاجة الشرعية فهي مضرة، وإن أكلت على الحاجة الشرعية فهي نافعة وغير مضر، والله على كل شيء. والذي شرع هو الذي خلق، الذي شرع هو الذي خلق، فخلق في هذه كذا وفي هذه كذا، فتتماشى هذه الأمور مع شرعه سبحانه وتعالى. وفي النهاية الإسلام لا يبيح لك مضرا أو ما فيه رجس أو ما فيه ضرر، فاعلم أن الوجه الذي تتناول في شيء على وجه المشروع أنه لا ضرر فيه. إياك تستدل بالأصل تقول ميت فيها ضرر كيف تباح والإسلام ما يبيح فيه ضرر، نقول لم يعد فيها الضرر، لم يعد فيها ضرر، بس بشرط أن تكون الرخصة على وجه المشروع. إنما تأتي أنت إلى محرم تأخذ أنت براحتك وتقول هذه ضرورة، لا، هذا الاعتبار الشرعي. نعم،
لأن الأمر بيده عز وجل.
نعم،
لأن الأمر بيده عز وجل.
هذه فإذا انتبهوا لا إخواني بارك الله فيكم، حتى إذا استدل العقلاني على هذا الأمر فردوا عليه، الذي شرع هو الذي خلق، والأصل اتباع الأثر، قاعدة انتبهوا، الأصل اتباع الأثر وإن لم يعقل المعنى، ولا يلزم في الامتثال معرفة المعنى والحكمة. ولهذا الحكمة من النص امتثال النص، عرفت الحكمة أو لم تعرف، تعبدية أو التماسية تلتمس منها العلة، لكن ومع ذلك نعلم أن الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. يبقى الميتة الدقيقة دي أنا لا يجوز تناولها، يبقى النهي هنا عن ماذا؟ ها؟ عن مفسدة خالصة أو راجحة. طيب سأشرف على هلاك بعد ربع ساعة سأتناولها، صار ماذا؟ صارت مأمورا لا منهيا، والمأمور لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة ورجع، يعني قبل ربع ساعة كان منهيا عنه، فكان الشرع لا ينهى إلا عما مفسدته خالصة ورجع، بعد ربع ساعة صار من المأمور. ولهذا أنت لا ترتكب منهيا عنه حال ارتكابك الآن، إنما ترتكب إيه؟ إنما تأتي إيه؟ مأمورا به، هذا داخل في المأمور ليس داخل في المنهي، من ربع ساعة كان في المنهي الآن في المأمور. ولهذا من امتنع عن أكل الميتة حتى يموت كان قاتلا لنفسه، ومن أكل الميت مع عدم الحاجة كان آثما. فانتبهوا، هذا منهي وهذا مأمور. نفس المنهي انتقل إلى مأمور به. نعم،
لأن الله، لأن الأمر بيده عز وجل، كل شيء بيده، كما يعجز الأطباء النفسانيون والبدنيون عن مرض من الأمراض ويشفيه الله عز وجل بدون شيء، لأنه أولا هو الذي خلق الإنسان وهو القادر على أن يرفع عنه هذا المرض، ثانيا كل الأمور بيد الله. فالقول الراجح ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله من أنه لا يجب أصل ما أصابه فم الكلب من الصيد وذلك للمشقة.
لكن لو الإنسان غسل للنظافة وكذا هذا أمر واسع. نعم،
سئل رحمه الله لو أن هذا الكلب بعد أن جاء بالصيد وألقاه في يد صاحبه جعل يأكل منه، فهل يجب علينا أن نغسل ما أصاب فمه؟ فأجاب رحمه الله نعم، لأن هذا الأخير يمكن التحرز منه وليس فيه مشقة إذا تحرزنا أو طهرناه بعد أن يصيبه، بخلاف ما كان عند صيده فإن فيه مشقة ولا يمكننا التحرز منه، وكل من الحالين له حكم.
ويمكن أن نعبر بتعبير أكمل من هذا، كما التعبير الأول هنا أكمل. نعبر بالتعبير الأول في المسألة الماضية إيه؟ الشيخ بيّن أن الله عز وجل حرم وأباح أكل الصيد، وبالتالي ما مس الفم فلا يغسل. ليه؟ ضد من يعارض إذا ولغ الكلب في أحدكم. نقول إذا ولغ الكلب في أحدكم فليصلوا سبعا، هذا حكم ولوغ الكلب في الإناء، وهذه المسألة حكم غسل ما أصاب الصيد من لعاب الكلب، فلا يجوز أن تستدل إذا ولغ الكلب على هذا، وإلا لازمك أن تقول تغسله سبعا وليس أن تغسله فقط، فهذا قياس مع الفارض. طب المسألة الأخرى اللي هو إذا أكل بعد أخذ صاحب الصيد له، إذا أكل الكلب بعد ذلك فالشيخ يقول يغسل. ليه؟ قال لأنه ما في مشقة. الجواب الأكمل من هذا أن نقول أن الإباحة في الأولى لما كانت نقول عدم الغسل، لماذا؟ لأن الشارح أباح صيده وسكت. طب الثانية بقى لما أكل بعد ما استلمته أنا لم يبح الأكل منه، فهنا يجب غسل. يبقى السبب الأول الذي أبيح أن أكل ولا يجب الغسل أنه أخذ على الوجه الذي أباحه الشارع بدون قيد، فكلوا مما أمسكنا عليكم، ما قال اغسل. الثاني خرج عن حد الإباحة، لم يعد الآن صيد، ما تناول صيدا الآن، تناول ماذا؟ لحما عندي. فهنا ما المانع بقى؟ هقول لا، لا يغسل لأن الشارع سكت. الشارع ما سكت عن هذه، سكت عن ايه؟ الأولى. يبقى هذه ليست داخلة في حد الإباحة، إنما دخلت في حد المحظور، فيلزم هنا غسله. نعم،
سئل رحمه الله تعالى ما الحكم إذا أرسل كلب غيره فصاد شيئا؟ أجاب لا فرق بين أن يرسل كلبه أو كلب غيره، كما لو ذبح بسكين غيره فتحل الذبيحة، ولو قدر أن الإنسان غصب السكين أو غصب الكلب وصاد به فإنه يأثم لكن يحل الصيد.
بخلاف ما لو جاء كلب غيره بصيد، أن يرسل كلب غيره جائز مثل لو ذبح بسكين غيره، لكن أن يأتي كلب غيره له بصيد فلا يأكل. نعم،
سئل رحمه الله ما الحكم إن أكل الكلب من الصيد؟ فأجاب أنه لا يحل، لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه، إلا أنهم استثنوا الصيد بالطائر مثل العقاب والباز والصقر، وقالوا أنه لا يشترط ألا يأكل، لأنه لابد أن يأكل خلاف الكلب. فعلى هذا القول ما دامت هذه طبيعته فإنه لا يشترط ألا يأكل، وهذا القول قوي. فإذا علمنا أنه إنما أكل ليبرد ما في قلبه من الحرارة لقتل هذا الصيد ولكنه أتى بأكثر المصيد، عرفنا أنه إنما صاد لأجلنا.
انتبهوا، هذا استثناء. يبقى إذا أكل الكلب المعلم وكذا فإنه إنما أكل نفسه، إلا إذا أدركته حيا، فإن أكل منه وأدركته حيا ذكيت. إنما استثنوا من الصيد بهذا بالعقاب والباز وكذا لأنه ما يفعل إلا بالأكل، وقد أباح الشرع ذلك، يبقى إذن أباح مع وجود هذه الصورة. نعم،
سئل رحمه الله ما الحكم إذا جاءت الجريحة بالصيد حيا؟ فأجاب إذا جاءت الجريحة بالصيد حيا وجب تذكيته.
نعم،
سئل رحمه الله ما الحكم إذا إن أمسكت الجريحة الصيد ولم تجرحه فخنقته خنقا أو اصطدمت به حتى مات؟ فأجاب هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم رحمهم الله، أحدهما أنه لابد أن يجرح، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قالوا قوله ما أنهر عام في جميع آلات الذبح والصيد فلابد من ذلك. ثانيهما لا يشترط أن يجرح واستدل بعموم الأدلة الدالة على
نعم سبق السؤال هذا وأن هذا الصواب إباحته الصواب إباحته نعم
سؤال رحمه الله إذا وجد صيدا وكان عنده قرينة تدل على أن كلبه هو الذي قتل فهل يأخذ بالقرينة الجواب لا لا يأخذ لأن الاحتمال الذي يمنع الحل يعتبر ولو كان قليلا
تمام إذا وجد صيدا وكان عنده قرينة تدل على أن كلبه هو الذي قتل لكن ما عنده يقين فنقول نقدم الحاضر هون نعم
سؤال رحمه الله ألا يمكن أن يكون الكلب عندما أرسل للصيد وجد الصيد ميتا فأتى به أجاب بلى يمكن لكن الاحتمالات العقلية لا عبرة بها في مثل هذه المسائل ويقال الأصل أنه هو الذي قتلها لأننا أرسلناه إليه
إلا إذا تيقنت خلاف ذلك نعم
قال يزيد الكلب المعلم في العدو عندما يزجر صاحبه ولكن هل يشترط أنك لو زجرته ليمتنع فلابد أن ينزجر أو نقول ما دام أسرع في العدو لما أمرته بذلك كفى الجواب الثاني لأنه قد يرى الكلب أن من الغضاضة عليه أن يمنع عن فريسته لكن الكلب إذا رأى الفريسة فلا تظن أنه مثل ما لو رأى حجرا بل ينطلق بدافع ذاتي فإن كان إذا زجرته بعد أن انطلق بنفسه زاد في العدو كفى وبعض العلماء رحمهم الله يقول لابد أنه ينزجر إذا زجرته أي يقف إذا قلت قف لأنه إذا لم يقف فمعناه أنه انطلق واستمر من أجل نفسه لكن في هذا الشرط نظر لكن المهم أنك إذا زجرته ليعدو زاد في عدوه
نعم
سئل رحمه الله ما الحكم إذا وجد مع كلبه كلابا أخرى
يعني هذه مسألة خلافية نعم
أجاب رحمه الله إذا وجد مع كلبه كلابا أخرى فإنه لا يأكل لأننا لا نعلم هل الذي قتل الصيد كلبها أو الكلاب الأخرى والعلم بسبب الحل شرط ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يشركها كلب ليس معها فإن شاركها كلب ليس معها فلا تأكل لأنك لا تدري فإن علمت أن كلبك هو الذي سبق وصادها وأن الكلاب تبعته بعد أن صادها فإنها تحل لأنه حصل العلم
يبقى الأصل المنع للنص إلا أن تتيقن أن كلبك هو الذي صاده نعم
سئل رحمه الله ما حكم الصيد بالفهد فأجاب رحمه الله الفهد من الأشياء التي تعلم الصيد كالصقر والكلب وما أشبه ذلك
طيب نقف عند فتاوى الحيوان والطيور الحقيقة هذه الرسالة مهمة جدا ومسائلها مهمة ونكملها إن شاء الله السبت القادم نعم خلاص
شيخنا بارك الله فيكم والدة الأخ ممدوح مراد مريضة يسألكم الدعاء
نسأل الله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما نسأل الله أن يعافيها وأن يسلمها من كل سوء ومكروه